بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الثالثة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 83 بعد 100، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق غرة جمادى الآخرة لعام 40 و400 وألف، وهي بعنوان رد العلامة عبيد الجابري على قواعد علي الحلبي الجديدة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الجامع: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأود شيخنا الفاضل أن أعرض عليكم بعض النقول من كلام علي حسن الحلبي التي جاءت في بعض التسجيلات المنتشرة، حيث يقول: السؤال الأول الذي عرض على الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، يقول الحلبي: إن علم الجرح والتعديل أصلا وجد للمصلحة. علم الجرح والتعديل لا هو موجود في أدلة الكتاب ولا في أدلة السنة، هو علم ناشئ نشأ لحفظ الكتاب والسنة، إذن هو علم مصلحة.
نعم، هذا هو السؤال، ونحن نرجو الانتباه لمثل هذه الأسئلة والأجوبة، لأنها عبارة عن قواعد. هذه القواعد قد تنتشر في الشباب، قد يوجد لها انتشار في الشباب وفي العالم الإسلامي، وكما قلنا من قبل بأن كثيرا ممن انتسب إلى هذا المنهج السلفي لا يقع منه تحقيق كامل لقواعد منهج السلف، بل قد يجعل قواعد من خلال فهمه لمنهج السلف وليس من خلال ألفاظ سلف الأمة رحمهم الله تعالى، ولا من قواعدهم التي نص عليها العلماء، وإنما قد يكون هذا من خلال فهمه لمنهج السلف وكلام أهل العلم، وقد يقع انحراف في الفهم فيجعل انحرافه في فهم هذا قاعدة سلفية ينبغي أن نقتدي بها وأن نتمثل بها في علم من العلوم. يبقى ابتداء حينما يقال هذه القاعدة، قاعدة العلماء، قاعدة السلف، فكما قلنا لابد أن يكون هذه القاعدة منصوصا عليها في كلام السلف رحمه الله تعالى وعند العلماء، بحيث إننا ننسب هذه القاعدة لمحلها ومصدرها، وما يكون من فهم فإننا نقول هذا من فهمنا، هذا الفهم إما أن يكون صوابا وإما أن يكون فهما خاطئا. إن كان صوابا دل عليه الكتاب والسنة فالكلام صحيح، وإن كان خطأ فإن صاحبه ينصح في ذلك، فإن رجع وإلا فإنه يلزم بمقتضى هذه القاعدة التي قعدها من جهة الحكم عليه. فهذا السؤال الأول: إن علم الجرح والتعديل أصلا وجد للمصلحة. علم الجرح والتعديل لا هو موجود في أدلة الكتاب ولا في أدلة السنة، يعني ما في علم الجرح والتعديل لا في الكتاب ولا في السنة، هو علم ناشئ نشأ لحفظ الكتاب والسنة، إذن هو علم مصلحة. طيب، من وضعه؟ وما معنى أنه غير موجود في الكتاب والسنة؟ يعني غير موجود لفظا أنه ما في آية تقول علم جرح وتعديل، ولا غير موجود معنى؟ يعني علم الجرح والتعديل هذا علم حق وباطل، تمييز حق عن باطل، هذا الجرح والتعديل، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، جرح وتعديل، حق وباطل، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهذا يقبل وهذا يرد، وهكذا. وكذلك نفصل الآيات ويتستبين السبيل المجرمين، ومن يشقق رسولا بعدما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، تبت يدا أبي لهب وتاب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، وهكذا. هل ما معنى، ما هو المراد بعلم جرح التعديل الذي ليس هو موجود في القرآن بلفظي أو بمعنى؟ ننظر جواب الشيخ على هذا السؤال.
فما رأيكم بهذا الكلام حفظكم الله؟ أجاب الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، قال: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا على مر الأيام والليالي والشهور والسنين. أما بعد، فإن هذا القول منشأه فيما يظهر لي الفلسفة والروغان والقياس العقلي، والجواب عليه من عدة أوجه. الوجه الأول أن علم الجرح والتعديل،
قال منشأه فيما يظهر لي الفلسفة والروغان والقياس العقلي، ليس هو الرجوع إلى كلام السلف. وكما قلنا، لو أن كل سلفي تولى تربية أناس في هذه الأمة على وجه الأرض، لو ربطان بكلام العلماء لاستراحت الأمة، حتى ولو كان قد أخطأ في مسألة اجتهادية، لكن رفع العلماء، لا يقال هذا فلان منحرف، ولا يقال هذا رأي فلان. فمثلا إذا جاء الشيخ حتى في مسألة اجتهادية ونسبها وقال أن أرجح هذا القول، لماذا؟ لأن دليله كذا وكذا، كان ما ذهب إليه العلماء فلان وفلان وفلان، حينئذ يكون هذا القول منسوبا للعلماء، منسوبا للعلماء. فإذا تكلمت فأسند، أسند الكلام هذا العلماء، والإنسان يتعود هذا الأمر أن يكون كلامه دائما منسوبا لأهل العلم، حتى تبرأ صحته، تبرأ ذمته، بدل ما يقال فلان هو المنحرف، فلان هو الأخطأ، يقال يا جماعة هذا كلام العلماء، فهذا الرجل صحح ما قاله العلماء، أو صح عنده ما قاله هؤلاء العلماء، تبع علماء. نناقش نحن في الأدلة التي استدل بها بعد ذلك، لكن ابتداء لا يقال هو اخترع هذا القول أو هو اخترع تلك القاعدة. هذه القاعدة هي القاعدة التي قالها السلف: القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. هذه القاعدة من أين جئت بها؟ جئت بها من كلام العلماء، ودللوا عليه من كتاب الله وسنة رسول الله، كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمورية وغيرها. فالقول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. إمرار الصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا تعصيل ولا تمثيل ولا تكييف، قاعدة مين؟ قاعدة السلف. من قالها؟ قال شيخ الإسلام في الواسطية، وهكذا. فالسلفي علامته أنه يقتدي بمن قبله فيقتدي به من بعده، فدائما الإنسان يريح ويستريح، ينقل لطلابه كلام السلف حتى لا تقع مثل هذه الزوبعات، وبعد ذلك تأتي المراوغات والإصرار على المخالفات، ولا يستطيع الإنسان أن يتراجع عنها، لأن الشيطان يكون قد غلب عليه. نعم. فابتداء يقول الشيخ هذا القول ما شاء يظهر لي الفلسفة والروغان والقياس العقلي. نعم.
والجواب عليه من عدة أوجه. الوجه الأول أن علم الجرح والتعديل قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية. فهذه الآية نص صريح في قبول خبر الواحد العدل، ووجه ذلك أنه سبحانه وتعالى أمر بالتثبت والتبين حينما يأتي الخبر من قبل الفاسق، ومعلوم ومفهوم ذلك أن العدل لا يتثبت من خبره، والعدل هو من عرف بالصدق والأمانة والتثبت في نقل الأخبار. ووجه الدلالة في هذه الآية في تقسيم الناس إلى قسمين: أحدهما من يجب التثبت والتبين في خبره، وهذا هو الفاسق الذي عرف فسقه، والآخر من يجب قبول خبره لأنه قد عرفت عدالته. فإذا أول القسمين مجروح ولهذا كان خبره ساقطا، والثاني معدل مزكى ولهذا كان خبره مقبولا. وأما من السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقوله: إذن له بئس أخ العشيرة. فلما دخل عليه الرجل هش له وبش وألان له الكلام، فلما خرجوا من عنده قالوا: يا رسول الله، قلت في الرجل ما قلت وصنعت معه ما صنعت. قال: إن شر الناس من تركه الناس، أو قال: من ودعه الناس اتقاء فحشه. وجه الدلالة في جملتين من هذا الحديث: إحداهما في قوله بئس أخ العشيرة، فهذا ذم لذلكم الرجل باتفاق أهل الشرع واللغة. والجملة الثانية في قوله إن شر الناس إلى آخره، فهذا تنبيه إلى شيئين: أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما صنعه مع الرجل من لين الكلام والهشاشة والبشاشة له هو من قبيل المداراة، والمداراة سياسة شرعية واجبة في موضعها.
نعم، بخلاف المداهنة، فالمداهنة لا تجوز أبدا، قال تعالى: ودوا لتدهنوا فيدهنوا. أما المداراة وأن تتقي تقاه فهذه تكون جائزة في بعض المواضع إذا استدعى الأمر ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، باللسان لا بالقلب. فالقلب لا يود كافرا، بل يلعقد القلب على بغض هذا الكافر. لكن قد يحصل مع ضعف المسلم أو خوف المسلم أن يتكلم كلمة، هذه الكلمة التي يتكلمها قد يكون فيها نوع لين، فهذه من المداراة وليست من المداهنة. نعم.
والثاني مؤكد لما سبق من أن الرجل مذموم ممقوت صاحب فحش، وهذا جرح آخر منه صلى الله عليه وسلم لذلكم الرجل.
يبين الجرح والتعديل في القرآن: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذا جرح للفاسق وتعديل للعدل بالمفهوم، لأنه إن جاءكم عدل فاقبلوا خبره، فنقل العدل والضابط هذا مقبول. طيب في السنة: إذا لو بئس أخو العشير يبقى ذمه، هذا جرح. نعم. وكذلك،
وأما الحديث الثاني فهو حديث
طبعا شوف أخواني، يعني الحمد لله هذه معاني والحمد لله يعني واضحة لطلبة العلم السلفيين الذين يتعلمون من كتب السلف ويدرسون من كتب السلف، فهذه معاني واضحة لأن دلالة الكتاب ودلالة السنة وكثرة كلام السلف في هذا وكتب السلف في هذا كافية ألا يتكلم الإنسان مثل هذا. يعني مثلا كيف أتصدر أنا أمة يا إخوان وأربي أنا مجموعة من الشباب على منهج السلف وكذا وأقول مثل هذا الكلام، وماذا بعد ذلك؟ يعني ماذا أن هذا العلم أنشأ المصلحة وهذه المصلحة هي لحفظ كتاب الله وسنة رسول الله؟ إذن هو علم مصلحة، ولو افترضنا ذلك يعني مطلوب ولا غير مطلوب، مراغب فيه ولا غير مراغب فيه، لكن لابد من تحقيق المسألة أولا: هل فعلا كتاب السنة ليس فيه جرح وتعديل؟ فالشيخ يذكر طرفا من هذا، وإن شئت فقل كل القرآن قائم على هذا، لأن القرآن يبين سبيلين، كل القرآن بيان سبيلين: سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، سبيل المنعم عليهم وهم المؤمنون، وسبيل المجرمين وهم المغضوب عليهم والضالون. في سورة الفاتحة نقرأ هذا في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كن مع المنعم عليهم ولا تكن مع المغضوب عليهم والضالين، كن مع المحمودين الممدوحين المعدلين وهم المنعم عليهم، ولا تكن مع المجروحين المذمومين المجرمين وهم المغضوب عليهم والضالون. وهذه تشكل على طالب العلم، ما تشكل على طالب العلم، لكن تنشغل الأمة بهذا، وبعدين تأتي الردود، وبعدين يأتي الرد، وبعدين وهكذا. مثل ما نقل المحشي أنه لما وصله هذا الكلام فقال: والله لا أعرف الفلسفة وليس لي بها أدنى صلة إلا النقد والرد بحمد الله، بل هي تحت الطبع بتوفيق المولى عز وجل رسالة بعنوان النقد السلفي في الفلسفي، ثم يأتي البعض فيتأمين إياه وأنا أنقدها. هو قال: أنت تدرس علم الفلسفة؟ هو يقول: هذا المنطق منطق فلسفي، منطق روغان، منطق قياس عقلي. قل له: ليس منطقا فلسفيا ولا شيء، لأن الفلسفة كذا والصواب كذا، وما قلته صواب يؤيد الكتاب والسنة. ما محل إيراد بأنني أرد على الفلسفيين ولي كتاب في الفلسفة؟ كلام يقال: أنت تتفلسف، أنت تراوغ، أنت كذا. فقل: أنا لا أراوغ، بل الحق كذا وكذا، ودليل على هذا الكلام كذا وكذا. نعم.
وأما الحديث الثاني
قال لك: أنت فيلسوف مطلقا. هو يقول: هذا الكلام، هذا السياق، هذا الطرح فيه كذا وكذا. قل: ليس في هذا الطرح كذا، بل هو حق محض. فيقصر الطريق وينتفع بطالب العلم هذا، فإن كان قد تجاوز يرجع، إن كان قد أصاب يذلل، وتنتهي المسألة. نعم.
وأما الحديث الثاني فهو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال: أما معاوية فصالوا كل مال له، وأما أبو جهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه. الحديث: فالشاهد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في ذينكم الصحابيين رضي الله عنهما بما يجعل تلكم المرأة لا تقبل بأحد منهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاب كل منهما بعيب لا تطمئن له المرأة المخطوبة. فالمرأة تريد رجلا غنيا مستقرا عندها، فمعاوية فقير رضي الله عنه، وأبو جهم رضي الله عنه كثير الترحال، وعنه كنا بقوله لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل في معناها كثير الضرب، فهو ضراب للنساء، وسواء كان ذا أو ذلك فإن النساء لا تحب من هذا من هذا وصفه من هذا وصفه. وأما الإجماع فيدركه من نظر في كتب الجرح والتعديل التي لا تحصى، فأهل العلم قديما وحديثا يرجعون إلى هذه الكتب وينظرون في من تكلموا فيه، أهو مزكا عندهم معدل فيقبلون خبره، أو هو مجروح عندهم مذموم فيردون خبره. وما أظن أخانا الشيخ عليا يجهل هذا، ولكن أحيانا ينطبع على لسان الرجل قواعد فلسفية فيعبر بعبارات فيها خلط وخبط فيضيع السامع معها ويحار. الوجه الثاني في قوله ناشئ للمصلحة، ونحن نقول أية مصلحة هذه؟ هل هي مصلحة نفعية دنيوية شخصية أم هي مصلحة أو هي مصلحة شرعية؟ الجواب هو الثاني، هو لمصلحة حفظ دين الله من العبث والخلط والخبط والدس. ومن هنا نقول إن علم الجرح والتعديل على ضربين، أحدهما متعلق برواة الأخبار ونقلتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضوعه سلسلة الإسناد من مصنف الكتاب الحديثي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قد فرغ من أصوله وقواعده ودونها الأئمة، فما علينا إلا أن نسير على قواعده تفتيحا وتضعيفا جرحا وتعديلا.
ومن هنا نقول إن علم الجرح والتعديل على ضربين، أحدهما
قال الشيخ الجابري ومن هنا نقول إن علم الجرح والتعديل على ضربين، أحدهما متعلق برواة الأخبار ونقلتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضوعه سلسلة الإسناد من مصنف الكتاب الحديثي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قد فرغ من أصوله وقواعده ودونها الأئمة، فما علينا إلا أن نسير على قواعدهم تصحيحا وتضعيفا جرحا وتعديلا. الثاني
قواعد الأئمة وقواعد العلماء، قواعد الأئمة وقواعد العلماء، فإننا نسير هذا العلم على وفق قواعدهم ولا نخرج عنها، وهذه القواعد والأحكام منها ما هو متفق عليه فيلزمنا ذلك ولا نزيد عليه، ومنها ما هو مختلف فيه فنرجح، نعم نرجح نحن هذه نرجح القول الراجح بالدليل فيما يتعلق بهذا العلم. ولهذا لا يجوز أيضا إطلاق ولا ينبغي إطلاق أن علم الجرح والتعديل المتعلق بالرواة والروايات أنه قد انتهى ولا يجوز لك أن تجتهد فيه، وأن هذا العلم قد انقطع وقد انتهى. إن قصدت القواعد، هذه القواعد المتفق عليها المعمول بها، نعم. إن قصدت الأحكام المتفق عليها على الرجال والأحاديث وكذا فنعم. أما إذا كان محل الاجتهاد لأن السلف والأوائل لم يتفقوا فيه على قول وإنما اختلفوا فيه، فإن هذا الاجتهاد يبقى فيه. فمثلا حينما أنظر مثلا حديث عمرو بن شعيب مثلا كلام الأئمة والعلماء، قد أرجح أنا أن يكون حديثه حسنا وآخر يرجح أن يكون حديثه كذا، هذا محل الاجتهاد. فمثل هذا يبقى الاجتهاد فيه إلى آخر الزمان، ويبقى العالم وطالب العلم الناظر في هذا العلم يجتهد في مسألة جمع الطرق، مسألة الحكم على ما كان السلف يختلفون فيه فيرجح قولا من هذه الأقوال إلى غير ذلك. يعني حتى هذا النوع كما سبق ذكرنا، هذا النوع من علم الجرح والتعديل متعلق بهذا النوع لم ينتهي كله، إنما ما كان محل اتفاق سواء من جهة قاعدة أو من جهة حكم على رغم من الرواه، إذا كان محل اتفاق فلا ينبغي أن نحدث خلاف ما عليه الأوائل. أما ما اختلفوا فيه من قواعد موجودة عنده في هذا العلم أو في أحكام على معينين فأمثاله أولاء ماذا؟ فأمثال هذه الأشياء يأتي العالم وطالب العلم يرجح بين هذه الأشياء بمقتضى ما يظهر له من قواعد هذا العلم. ده القسم الأول المتعلق بالجرح والتعديل. فهل يا ترى علم الجرح والتعديل فقط لعلم الرواية الإسناد؟ وإذا كان هو لعلم الرواية الإسناد فهل انتهى؟ هذان سؤالان، هل علم الجرح والتعديل، هل علم الجرح والتعديل هذا خاص بالرواية؟ أدي واحد. الأمر الثاني، إذا كان خاصا بالرواية فهل هو انتهى؟ فلا يتكلم في هذا العلم أبدا باجتهاد. الأمر الثاني، إذا لم يكن خاصا بالرواية وكان يتناول ما هو أعم من الرواية، في كل حق وباطل لابد من تمييزه في كل لحظة، هل يا ترى يختص ذلك بعصر دون عصر أم في سائر العصور؟ والجواب عن هذا كله أن العلماء ما قالوا أبدا بأن هذا العلم إنما علم يختص بالرواية فقط، إنما هذا العلم في إحقاق حق وفي إبطال باطل، في بيان سبيل المؤمنين وبيان سبيل المجرمين، في بيان سبيل العلماء وبيان سبيل المتعالمين، في أهل القبول وأهل الرد، في كل شيء نحتاج إلى جرح وتعديل، جرح وتعديل لا غنى للناس عنه، حتى في الأمور الحياتية التي تبنى على مصالح ومفاسد. إذا إلى هذا الطبيب لا تذهب إلى هذا الطبيب، ولا تذهب إلى هذا الطبيب، هات مدرسا يدرس ولدك، هات المدرس الفلاني يدرس ولدك، لا تأتي بهذا المدرس يدرس ولدك، تزوج هذه المرأة لا تتزوج هذه المرأة، تنكح المرأة إلى أربع، لمالية ولجمالية ولحسبية ونسبية، فاظهر بذات الدين، هذا تفضيله النبي صلى الله عليه وسلم قالك فاظهر بذات الدين. فبينما الناس ينكحون طارة للمال، طارة للحسب، طارة للنسب كذا، طارة للجمال، فعليك أن تنكح أنت طالبا لماذا؟ طالبا للدين، فاظهر بذات الدين تربت يداك إلى آخر الزمان. اليوم أنت إلى أين أنت ذا تطلب علم؟ الشيخ الفلاني، لا لا تذهب إليه، هذا خارجي، هذا مرجئ، هذا معتزلي، هذا كذا، اذهب إلى الشيخ فلاني هذا سلفي. يبقى هذا معنى الكتاب، هذا سأشتري كتابا معرض الكتاب، هذا الكتاب أشتري ولا ما أشتري؟ كان كتابا سلفيا اشتري، إذا ما كان كتابا سلفيا لا تشتري، إلا إذا كنت طالب علم سترد على صاحب هذا الكتاب أو صاحب هذا المصنف. يبقى لا يمكن تستغنى عن جرح التعديل، هذا مستحيل تستغنى عن جرح التعديل. نعم.
قال الثاني، يتعلق بأهل المقالات والسلوك ويتعلق بأحوال الناس، فهذا العلم باق ببقاء هذه السنة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وأعني بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى المقصود في علم جرح والتعديل الشيخ يقصده بأن فما علينا إلا نسير على قاعدة تصحيحنا وضعيفا جرح وتعديلا، يقول متعلق انتبهوا برواة الأخبار ونقلاته عن رسول الله، وموضوعه سلسلة الإسناد من مصنف الكتاب الحديثي، مصنف الكتاب المعتمد، من البخاري إلى الرسول، من مسلم إلى الرسول، من عبد بن حميد إلى الرسول، من الدرقوطن إلى الرسول، من البغوي إلى الرسول، طب من هشام إلى الرسول، هشام معه إجازات، من هشام إلى الرسول، لا هشام ليس داخلا، هشام ليس مصنفا، فنقول هذا سد بابه خلاص، هذا سد بابه. نعم.
قال، والناس مضطرون إلى هذا العلم حتى فيما بينهم من المعاملات، وعلى سبيل المثال فمن استشار في جوار رجل أو مداينته أو غير ذلك من التعامل فإنه يرجع إلى أهل الخبرة به، فإن أثنوا عليه خيرا اطمئن، وإن أثنوا عليه شرا انشمر عنه وابتعد منه.
هذا العلم باق ببقاء هذه السنة حتى يرث الله الأرض ومن عليه. نعم.
ومثال آخر، لو أن رجلا خطب إلى آخر موليته، فإن كان هذا الرجل المخطوب منه صاحب فطنة وكياسة وقبل ذلك نصحا لموليته، فإنه يتذكر قوله صلى الله عليه وسلم، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، صحيح بمجموع طرقه. فبناء على هذا فإنه يسأل عنه الناس، يسأل جيرانه ومعارفه وزملائه في العمل حتى يقف على حاله، فإذا انتهى به السؤال إلى أنه مرضي الدين والخلق زوجه، وإن انتهى به السؤال إلى غير ذلك فإنه لا يقبل به زوجا لموليته. ومن هنا يعلم أن من زوج موليته رجلا ثم بان بعد ذلك أنه غير كفء لها، لأنه إما غير مرضي الدين أو غير مرضي الخلق، وكان قبل تزويجه إياها لم يسأل عنه، فإنه ملوم ويتحمل التبعة جراء ما يجري على موليته من ظلم وبخس وتعد.
نعم هذا طبيعي جدا، هذا الكلام لا يصح غيره، ولا لفسد دين الناس. لا أتكلم أنا اليوم في فلان الخارجي وفلان المرجئي وفلان المنحرف، لأن علم الجرح والتعديل انتهى، أو علم الجرح والتعديل خاص بالرواه. كيف هذا سبحان الله؟ ولو تسأل أي قائل هذا القول، لو تسأله تقول فلان يتقدم لابنتك، يقول والله ما أعرفه، نسأل فلانا. كان فلان قال لك مقبول أو مردود، ما هذا جرح وتعديل، لهذا فيما يتعلق بهذه الأمور. ولهذا لما قالوا الغيبة تجوز في ستة أمور، هذه ستة أمور باقية لآخر الزمان ولا لا؟ باقية، فيما يتعلق بالرواة، فيما يتعلق بالمظالم، فيما يتعلق بالأوصاف التي يشتهر بها الإنسان إذا احتاج الإنسان إلى هذا. وكذلك أيضا واجب النصح يقتضي هذا، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولرسوله ولكتابه، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. مقتضى النصح يبقى هذا إلى آخر الزمان. واحد الآن قائم بدعوة، ماذا قائم الآن بدعوة؟ مثلا مثل راح قائم الآن مثلا بدعوة تقريب بين الأديان كما يقول، نعم هذا تقريب بين الأديان. هل أنت تقول الآن هنا هذا رجل نحذر منه ولا ما نحذر منه؟ يبقى نحذر منه، نحذر منه. رجل يدعو إلى فسق وجود، نحذر منه. رجل يدعو إلى ما يدين، نحذر منه. فمن الذي يقول بأن هذا العلم انتهى؟ سبحان الله، سبحان الله. بناء على ماذا؟ مثلا ممكن يقول عالم يعني مثلا من العلماء هذا الكلام، وهو يقصد علم الجرح والتعديل المتعلق بماذا يا إخوان؟ المتعلق بالرواه. يعني أن هذا العلم انتهى فيما يتعلق بباب الرواة والإسناد، مع أن احنا قلنا الأمر أيضا فيه تفصيل، مش انتهى كله، الأمر هذا فيه تفصيل، يعني فيما فرغ منه العلماء واتفقوا عليه هذا لا نحدث قولا جديدا. أما فيما هو محل اجتهاد بجمع طرق براون اختلف علماء الجرح والتعديل فيه، فأرجح روايته هنا أو لا أرجح روايته هنا، هذا الحديث مثلا ضعيف يطرا أحسنه ولا ما أحسنه، وهكذا محل اجتهاد، محل اجتهاد. أما علم الجرح والتعديل ينتهي في معرفة حق من باطن، مبطل من محق، هذا مشكل لو يقولها أي إنسان، والله لو يقولها أي إنسان بأنه لا تجرح ولا تعدل ولا ترد على البدع والأهواء ولا ترد على المخالفين، والله لو يقولها الفوزان نرد عليه، ننزل الرد على الشيخ صالح الفوزان لو يقولها هذا، بأنك يا هشام لا ترد، اسمع انتبه يا هشام لا ترد على أهل الباطل عندك، لأنه هذا العلم انتهى. أقول يا شيخ وأنت رددت، طيب يا شيخ أنت رددت على الصابوني، يا شيخ أنت رددت على البوطي، أنت رددت على هؤلاء الرفاعي، أنت رددت على كل هؤلاء، واضح يا إخواني؟ حاشاه يعني شيخنا احنا بنمثل يعني، ودائما الإنسان بيمثل بيمثل بالقامات، يعني إذا أردنا يقول الإنسان حتى ولو كان من، حتى ولو كان من، ليه يا إخواني؟ لأن السنة حاكم على الجميع. فاللي قال الشيخ هنا كلام جميل، وعلى هذا اجمع اهل السنة في كتب العقائد، لا تجد كتابا يخلو من هذا. احد اخواننا قال نقد ابن رجب يقول، وقد قرر ابن رجب يعني علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه، ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منه وما لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا تمسك به، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، ولهذا تجد كتبه مصنفة في أنواع العلوم الشرعية من تفسير وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك، ممتلئة من المناظرات ورد على أقوال ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، بل الإنكار أن تسكت، الإنكار مش أن تتكلم بعلم، الإنكار أن تسكت أنت، الإنكار يا هشام عليك أن تسكت وتتكلم ويسألك طلابك يا شيخ ننسى الميادين ولا لا، يا شيخ الذين نزلوا الميادين فتنونا ما فعلوا كيت وكيت، يا شيخ بالنسبة لجماعة الإخوان ما تقول فيها، يا شيخ بالنسبة لجماعة الإخوان ما تقول فيها، أكون خائنا لو سكت. إذا كان عندي علم، عندي علم ما ينبغي أن أكتمه،
انا اجيبك تنزل على الركبتين ولا على اليدين وما شاء الله وشرق واغرب واتي بكلام العلماء والحديث والصنعة الحديثية ربما ساعة من الساعات ها ولا اجيبك اذى مع الاخوان ولا لا اذى مع التكفيرين ولا لا يا شيخ حكم داعش يا شيخ حكم ده ضمن القاعدة انا لو سكت عن بيان حكم داعش الان في هذا الدرس ربما تعود الى بيتك الليلة تدخل على موقع من هذه المواقع فيأتيك شبه من هذه الشبهات فتغتر بها فتصبح في الصباح تبحث عن سبيل الى داعش لتكون مجاهدا في سبيل الله لكن حينما تسمع مني الان لا داعش احضرها يا ولدي خوارج يا شيخ بس بيقول ده احنا نريد حكم الله ما هو يا ابن الخوارج شعارهم اصلا ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله هو ده الشعار حكموا به عليهم وقتلوه يبقى هذا النصح من الذي يقول في احد من علمائنا يقول لا تجرح ويتعدل بس الكلام كيف يفهم كلام كيف يفهم فترة قد يقول ان هذا العلم يعني انتهى اذا قصد علم الحديث بايه بقواعده طيب لو انه قال بان هذا العلم لا يتكلم فيه الكبار موجود صحيح فعلا لا يتكلم فيه الا من هو عالم به كبار عالمون به ولو كانوا صغارا يتكلمون بالدليل نعم كل من قال الحق يقبل منه لاننا نعلم التاريخ ينبئنا ان كثيرا من الوقائع عرف الصغير ما لم يعرف الكبير فالشيخ هنا جوابه جواب سديد صحيح لا يحتاج الحقيقة الى تعديل هذا العلم موجود في الكتاب موجود في السنة موجود في اجماع الامة هو في الرواة والرواية وهو في المقالات الردية قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فما الخبيث والطيب في هذه الاقوال فما الخبيث والطيب في هذه الاعيان فما الخبيث والطيب في هذه المناكح فما الخبيث والطيب في هذه العقائد فما الخبيث والطيب في هذه الجماعات فما الخبيث والطيب من الذي يقول هذا من الذي يقول هذا إلا السلفي العالم الذي يميز لنا فجزى الله خيرا علماء الإسلام وطلبة العلم الذين قاموا بهذا الحق الواجب فبينوا للناس وإلا لولاهم بعد الله سبحانه وتعالى لكان الناس على الضلال المبين نعم
السؤال الثاني يقول علي الحلبي مقاعدا فإذا ضاقت الأمور واختلفنا في فلان فلا يجوز البتة أن تجعل اختلافنا في غيرنا أن نجعل اختلافنا في غيرنا سببا للاختلاف بيننا
هذه قاعدة إذا ضاقت الأمور واختلفنا في فلان اختلفنا في فلان مبتدع ولا غير مبتدع فلا يجوز البتة أن نجعل اختلافنا في غيرنا سبب الاختلاف بيننا هل هذه القاعدة صحيحة ولا لا انتبه هل هذه القاعدة صحيحة ولا لا اختلف انت انا وانت في سيد قطب انت تقول سيد قطب هذا رجل له ما له عليه ما عليه ورجل اديب واما التبديع فلا لانه جاهل وانا ارى ان هذا الرجل مبتدع بحيثيات كذا 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 تمام هل اختلفنا الان في هذا الرجل يستدعي في الحكم عليه يستدعي الاختلاف بيننا ويستدعي ان ينكر بعضنا على بعض ام لا انظر جواب الشيخ
فما رأيكم حفظكم الله بهذا الكلام أجاب الشيخ الجابري حفظه الله تعالى
نفس عبارة الحلبي ذكرنا في الحشية قال نحن نبين ونقول كلمة أكثر من مرة يعني قاعد عنده مضطردة يعني لا يجوز أن نجعل خلافنا في غيرنا سببا للخلاف بيننا من جعل خلافه في غيره سببا في الخلاف بينه وبين أخيه أنا أقول هذا أحمق لماذا؟ لأنه إذا اختلف مع أخيه بسبب غيره سيكون المستفيد هذا الغير اذا خسر اخاه من المستفيد الخاصم واين العدل في ذلك واين الانصاف واين الحرص يعني يختلف عمرو بن عبيد لا انا ما اقصدش طب لماذا ما قلت ما اقصدش لماذا ما قلت الامر في تفصيل هنختلف في الحلاج لا انا ما اقصدش هنختلف في القرضاوي لا انا لا اقصد هنختلف في الطحان هنختلف في الغزالي هنختلف في كذا لا انا ما اقصد
انا اقصد لنجعل خلافنا في مين؟ في ابن باز ولا في مين يعني نجعل في خلافنا؟ اذا كان مسألة اجتهاد غير يبقى لا تحتج بعد قاعدة ان تقول قصدي، انما القاعدة كلية، كلية عبارة عن حزام يجمع كثيرا من الفروضات، ولهذا تجدوها محبوكة، الامر الوجوب الا لقرينة خلاص، النهي للتحريم الا لقرينة خلاص، الضرورات تبيح المحظورات، لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. القاعدة اصلا عبارة عن سبر لمفردات، نأخذ من هذه المفردات بسبرها حزاما يجمعها، الا وهي القاعدة، سواء كانت فقهية في مجموعة امور او في اصولية وكليتها اكثر من كلية القاعدة الفقهية. نعم.
قال الشيخ الجابري وحفظه الله تعالى: اظن ان اخانا عليا يشير الى ما يجري في الساحة من الكلام على بعض الاشخاص، وها هنا لابد من بيان امور. الامر الاول ان الاختلاف في الاشخاص من حيث الجرح والتعديل قديم، وليس هو وليد هذا العصر، بل منذ عرف هذا العلم، علم الجرح والتعديل، والأئمة يختلفون في أشخاص من حيث جرحهم وتعديلهم، والمعول عليه في هذا الأمر الدليل. ومن الأدلة التي ترجح أحد القولين قول أهل الخبرة والمعرفة به من خلال معاشرتهم له أو نظرهم في كتبه، فمن أقام الدليل على رجل أنه مجروح وأظهر الدليل على جرحه من كتبه أو من مقالاته وبان أنه بهذه الأدلة مجروح، وجب قبول الجارح وترك قول المعدل.
هنا يقدم الجرح المفصل على التعديل،
لأن الجارح عنده زيادة علم خفيت على المعدل. ولعلنا نذكر هنا مثالا بل مثالين.
احنا نريد ان يأتي الشيخ بضابط اسمه بشرط ان يكون كبيرا، لكن بشرط ان يكون عالما بالجرح، عالما بسبب الجرح. نعم، بشرط ان يكون عالما كبيرا، عالما مطلقا، عالما مجتهدا مطلقا، لن تجد هذا. المهم فمن أقام الدليل، من كبير صغير، طالما أنه عالم بسبب الجرح، عالم بإسقاطه على المعين. قال ونمثل ذلك بمثالين. نعم. الأول
إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى يعدله الشافعي ويوثقه ويزكيه ويقول أحيانا حدثني من لا أتهمه يعنيه. والعلماء على خلاف ذلك، من ذلكم أن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله سئل عن إبراهيم هذا أكان ثقة، فقال لا ولا في دينه.
نعم.
فترك تعديل الشافعي لإبراهيم بن أبي يحيى هذا، وقبل جرح الأئمة له، فلم يعد
عند وهذا من الذي عدله؟ الشافعي إمام من أئمة الدنيا. نعم.
فلم يعد عندهم شيئا مطروق الحديث، فلم تنفع إبراهيم تزكية الشافعي.
تزكية الشافعي دليل على ما ذكرنا من قبل بأن التزكية لا تنفع ولو صدرت من عالم إلا إذا وافقت محلا، إذا لم تعارض بجرح ينفيها. نعم. وقلنا وبينا أن الجرح المفسر ليس يقدم على إطلاق بإطلاق، إنما الجرح المفسر تفسيرا قادحا عند العلماء. لكن تقول رأيته يأكل في طرقات، رأيته يعلو حمارا. نعم.
فلم تنفع إبراهيم تزكية الشافعي ولم تضر الشافعي نفسه، لأن هذا خفي عليه.
تمام، الله أكبر، هذه كلمة طيبة. ولم تضر الشافعي نفسه ليه؟ لأنه قال بمقتضى علم، قد أحسن من انتهى إلى مثل. نعم.
المثال الثاني عبد الرحمن بن صالح العتكي. الإمام أحمد رحمه الله مع جلالة قدره وإمامته وسابقته في الفضل يعدله، وأبو داود يجرحه. فقول أبي
داود، أبو داود لأحمد شيخه ولا تلميذه؟ تلميذه، هو تلميذ أحمد. نعم.
فقول أبي داود فيه مقبول وراجح، لأن أبا داود أبان سبب الجرح.
فقول أبي داود فيه مقبول وراجح، لأن أبا داود أبان سبب الجرح، أبان سبب الجرح. وهذا أحمد يبقى صغير وكبير ولا؟ هذا صغير وهذا كبير، وأخذ قول الصغير. نعم.
والخلاصة هو الأمر الثاني، أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل.
نعم.
وثالثا في هذا العصر أثبت أخونا الشيخ ربيع حفظه الله فساد منهج سيد قطب وفساد عقيدته، وأقام الدليل على ذلك من كتب الرجل بما لا يدع مجالا للشك. فالمنصفون والفطناء والحريصون على حفظ العقيدة والذب عنها وعن أهلها قبلوا كلام الشيخ ربيع لأنه أقام الدليل من كتب الرجل.
من كتب الرجل أقام الشيخ ربيع، والشيخ ربيع تحامل. لكن هل يقال لا احنا لا نأخذ تحامل الشيخ ربيع؟ يعني لا تأخذ تحامل الشيخ ربيع في الحكم على الرجل يعني بأنه مبتدع ضال، ولا أنه الرجل كافر؟ الشيخ ربيع ما كفر، مبتدع ضال، مبتدع ضال، لا وليس مبتدعا ضالا، نحذر منه وليس مبتدعا ضالا. تحذر منه ليه؟ لأنه إيه؟ لأنه بيرى النزول على الركبتين، لأنه إيه؟ لأنه بيشرب النبيذ، لأنه إيه؟ لأنه إيه؟ لا نقول أصب الصحابة ماشي، وكمان لا وصب الأنبياء يعني. إذن ما من هو؟ ما هو؟ لا نقول نحذر، بس نحذر احذروا سيد قطب. احذروا سيد قطب ليه؟ كذا سب صحابة، سب أنبياء، دعا الاشتراكية، مدح ثوار عثمان، كفر أبا سفيان، حكم عليه بالكفر لأن الإسلام لم يتجاوز شفتيه. إذن هو ماذا؟ ضال مضل، مفتتح، ضال مضل ومفتتح. يبقى هذا واضح. طيب هل سمعت شيخ الفوزان يقول مبتدع؟ لا ما سمعت يقول مبتدع، لفظ مبتدع. طب لماذا تقرأ عن وابن باز؟ لا ما قال والله ابن باز، ما سمعت يقول هكذا. قال ابن باز بأنه مسكين ضعيف في التفسير، قال ابن باز تحرق كتب إيه، بس ما قال مبتدع ضال. على ما تقول أقول أنا مبتدع ضال؟ من الذي حكم بهذا؟ ابن باز. تقول أنت ما قال هو هذا، لأن من شأنه هذا يحكم عليه بالتبديع والتضليل. إيه الإشكالية فيها؟ ما الإشكالية؟ وإلى لكل واحد أن يقول لك هذا المبتدع أصلا لما يبدع، قل منحرف، قل كذا، لكن لا تقل مبتدع. هذه كلها تشقيقات لا طائلة تحتها، ويربح من ورائها من يربح من ورائها أهل الأهواء وأهل الفتن. فمن أحدث في الدين فهو مبتدع أحدث. وسيقول بأحدث في الدين ولا ما أحدث؟ ما عنده باب مستقي، باب صفات جهم، باب صحابة طاعن، باب أنبياء طاعن، باب مذاهب فكرية وكذا واشتراكي. عالم ليس بعالم، دعا إلى السنة، ما دعا إلى السنة، قام عبدعة، ما قام عبدعة، باب تكفير، كفر بالعموم كثيرا من الناس، باب ثورات، صاحب ثورات. نعم من وقع في البدعة الظاهرة المستفيضة فهذا ما يحتاج، إنما الذي عنده سنة ولكن قد يكون عنده شيء خالف فيه أو رجل يتصور فيه الجهل، هذا قيمة عليه الحجة. هذا خاطبه شاكر، محمود شاكر وخاطبه وكذا وأصر على ما هو عليه. نعم.
وأما أهل اللجج والشطط والحزبيات فإنهم إلى اليوم على تمجيد الرجل وتبجيل الرجل ورفعه فوق الرؤوس والثناء عليه.
وإلا قال يقول من اللي أقام الحجة على الحلاج؟ من هو هذا؟ هات لنا يلا ابحث في الكتب اللي أقام الحجة على جامع بن صفوان. في أحد أقام الحجة على عمرو بن عبيد؟ نبحث بقى في الكتب نشوف من اللي أقام الحجة على هؤلاء. العلماء حينما يبدعون هؤلاء فاعلموا أنه قد قامت حجة يحكم عليهم بها. نعم. لما إذا جئنا إلى باب التكفير شددوا. نعم.
وأما أهل اللجج والشطط والحزبيات فإنهم إلى اليوم على تمجيد الرجل وتبجيل الرجل ورفعه فوق الرؤوس والثناء عليه وعده في مصاف الأئمة كذبا وزورا وبهتانا.
وبهذا يعلم أن هذه القاعدة غير سديدة بل هي فاسدة. فأهل السنة ينظرون في الأدلة ويوزنون بينها ويقبلون من أقوال ما قام الدليل القطعي على صحته وترك قول آخر. يعني أنت يا فلان، إحنا بنختلف في فلان، عندك حجة؟ عندك دليل؟ ما عندك، ما جئت بي رضبته عليك، فينبغي أن تستمع إلي وأن تأخذ بكلامي. لا،
انا مصر على كلامي. اذا نعم انت رجل هنا اختلف معك، ويكون الخلاف هنا يتعين، لانه خلاف حق وباطل وليس محل اجتهاد، كما يكون الجرح والتعديل في رواه من الرواه اختلف ائمتنا فيه، وانت ترجح التجريح وانا ارجح التعديل، ولا اقنع بحجتك مثل هذا سهل. لكن ان جاءك البينه وجاءك الدليل وترفض، نعم اختلف معك، نعم اختلف معك. وهنا تاتي قاعده الالزام بالتبديع، هل تلزم انت بتبديع من ابدعه انا؟ في تفصيل سهل خالص، قاعده مش صعبه ولا قاعده شائكه، حولها كده لقاعده اعلى. هل تلزم بالحق اذا ظهر؟ ها؟ نعم. بس خلاص نرجع ننزل درجه تاني، يعني احنا علينا درجه اهو. ما انا عشان كده بقول لك خلي بالك اما تقول الالزام والتقنين تقوم تحمر ايه الاعي، لكن لما لم يحكم زي الله فكروا كفرهم كفر قلنا كفر خلاص عدي عادي خالص تمام تمام. اما نقول لك اما تيجي تقول لم يعمل خيرا قط تقوم تحمر الاعي. طب ما نخليها مثلا والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يسوع قال من لا يؤمن جربه واقم، ما هي نفس الفصيل. ها وخلينا نتفق على انه نفي اصل ونفي كمال وخلاص، انت اشمعنى جايب لي بهذه؟ يبقى المسألة سهل. هل في إلزام تبديع؟ هل يلزم تبديع؟ هل يلزم الحق؟ اه خلاص بس، إذا لو كان تبديع بحق تلزم. روح يا طلعت يا ابني خد شوف، أصل أنا فلاح، فلاح بجيب من الآخر. أنا كنت عارف في أرضنا في الجبرية كان عندنا كده حتة كنت بروي بالليل في حتة عالية في الأرض، حوالي غابة عالية في الأرض، أنا بنام بابا راحتي خالص وأقوم رايح فين؟ في الحتة اللي عند الغاب أو ما فيها وصلها المية، بقوم رايح قافل حوالي ومروح. انا لف بقى الارض كلها اعرف هي الارض اتراوت ولا انا معلم ارضي عارفها هي غالة في جهة كده منها دي اعلى حاجة دي لو وصلها المية يبقى الارض كلها غرقت. فانا هم رايح ليه براحتي مش مشغول بقى بالارض ولا ليه رايح براحتي عند المكان ده نزل فيه وصل المية او ما رايح في الحال براحتي. فانت بتخوفني ليه يا ابني؟ انت بتخوفني ليه؟ تعملوا ليه؟ هل يلزم التبديع؟ انت بتخوفني هو يلزم الحق؟ الظاهر الانسان يلزم الحق؟ اه بس خلاص يلزم التبديع اذا كان الحق ظاهر، وما يلزمش اذا كان اجتهادي واذا كان مش ظاهر. بس خلاص عشان كده اما العلماء هيبدعوا فلان يبقى يلزمنا، يبقى يلزم تبديع العلماء، يلزم تجريح العلماء، خلاص يلزمني، يلزمني هذا التبديع. انما مثلا انت تقول لي مثلا انا والله ده يلزمك انت ما يلزمنيش انا، لا يلزمك انت ان كان حق، ان كان حق رد على اخيك قول مش حق، قول هذا لم يقم عليه الدليل، انت بدعت بغير دليل، لكن ان كان يبدع بدليل فانا التزمه، وليس التزامي بهذا راجعا الا التزامي باخي كاخي، وانما التزامي بدليل اخي. والا خلي بالك، هل الزم بدليلك؟ هل الزم بحكمك بالوجوب والكراهه والتحريم والصحة والفساد؟ هل ألزم؟ ألزم ولا ألزم؟ ألزم إن قدمت دليلا على الوجوب، وألزم إن قدمت دليلا على التحريم، وألزم إن قدمت دليلا على الاستحباب. هي قاعدة مش في التبديع يا ابني، في التبديع والأحكام وكل شيء في الدين كله. هل تلزم بكلام العالم؟ مش بقى بتبديعي، مش بتبديعي، تلزم بكلام العالم، ألزم بدليل العالم. انما بعالم شخص الزم لانه احمد، الزم لانه مالك، الزم لانه شافعي، غلط. لا للشافعي يصيب ويخطئ، لكن الزم بدليل عالم يبقى خلاص سيبونا المكان ده ولا تنتفخ الاوداج، ونقول والله هذا الكلام عليه معه دليل فيلزم فيلتزم، او ليس معه دليل فلا يلتزم. مش محتاجه ايه؟ مش محتاجه انا ابحث قاعده هل الزم اصلا سهله خالص. هي دخلها في بابها الاول، بابها الاول، بابها الاول ما هو؟ الحق يلزم به الانسان، متى ظهر الحق الزم الانسان به. كويس خلاص انتهى. الحق ده صدر من كبير ولا من صغير؟ ما يعنينيش، كافر او مسلم ما يعنينيش. شوف مر معنا في الامس رسالة العلفي الجميلة حينما قال ايه ها؟ ولا يلزم في الانكار ايه وينكر ماذا الصغير على الكبير ها؟ والفاجر على الولي. الفاجر على الولي نعم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله و يبقى لا يقبل قوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا ما شاء الله وشاء محمد. يبقى في مسائل لو انك رجعت بها الى اصلها. ولهذا هنا كان الحلبي لو ان الحلبي تبع قاعدة العلماء وقاعدة الدين فليس علم الجرح والتعديل بمنفصل عن الدين بقواعده الكلية وأصوله العامة لا نجعل اختلافنا في غيرنا سببا للاختلاف بيننا. أهلا وما أنت بتختلف مع الرافضي في عبد الله بن سبأ، وما أنت بتختلف مع الخارجي في زين الخويصر، وما أنت بتختلف مع المعتزلي في عمرو بن عبيد. لا تجعل خلافنا في غيرنا سببا في اختلاف بيننا. ولا نختلف ويجب أن نختلف. فإن قلت لا أنا ما أقصد عمر بن عبيد ولا أقصد المتفق على تبديع، قلنا ما جعلت قيدا في هذه القاعدة اسمها أنا ما أقصد. لكن قل كلاما عاديا جدا، قل الإنسان يلزم بالدليل، فإذا لم يظهر الدليل لأحدنا فلا يلزم الواحد بكلام الآخر ولا نختلف في هذا، لأن المسألة محل اجتهاد. زي مسألة إيه؟ زي مسألة الأحكام الشرعية، هو الجرح والتعديل في الأعيان زي الأحكام واجب أو مستحب، زي صفات الصلاة أنا بجوارك أنزل على الركبتين وأنت تنزل على اليدين وكلانا محب للآخر، معك دليلك معي دليلي، المسألة مسألة اجتهاد. نعم يلا ماشي ماشي. نعم
قال فأهل السنة ينظرون في الأدلة ويوازنون بينها ويقبلون من الأقوال ما قام الدليل القطعي على صحته وترك القول الآخر. ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد علي.
نعم
فيتحصل لدينا أن الناس قسمين، قسم لا يعبأ بالجرح والتعديل ويراه من الاختلاف الذي فيه مندوحة، وهذا منهج فاسد لا يسلكه إلا جاهل أو صاحب هوى.
صحيح. شوف قسم لا يعبأ بالجرح والتعديل ويراه من الاختلاف الذي فيه مندوحة. يا أخي اختلف أنا وأنت، أنت ترى مبتدعا وأنا لا أرى مبتدعا، حلما نختلف يا أخي؟ طب الشيخ فلان بدع يا أخي، هذا كلام ورأيه. لا يا أخي ما ينبغي هذا. طب لو قلنا أنت مبتدع ضال يلا روح مثلا، خلاص ده رأيي يا أخي ما تختلف معي ولا تغضب مني، ليه؟ خلاص أنت مبتدع ضد، سوف ترد وتبين بأن قولي باطل لأنني اعتمدت في تبديعك على كذا، وأنت نفس المسألة. يبقى إذا عدنا إلى الحق والباطل، يبقى في قسم لا يريد جرحا ولا تعديلا، لا يريد هذا، لا يريد أن يقال جرح وتعديل، لكن في لن يصرح لا أريد جرحا ولا تعديلا، لكن يضع أصولا خلاصتها لا يجرح إلا الفوزان. والفوزان فين؟ في الرياض. وبعدين شوية والفوزان فين؟ مات. يبقى لا تجريح في مصر لأنه ليس في مصر عاد، بس 100 مليون لا جرح ولا تعديل. 100 مليون، 100 مليون صوفي موجود، أشعاري موجود، ملحد موجود، معتزلي موجود، علماني موجود، ماسوني موجود، الطبقات كلها موجود. وإياك أن تتكلم يا طالب العلم، إياك ثم إياك ثم إياك، لأنك لست فوزانا ولا ربيعا ولا عبيدة، والله أعلم أصلا قد أختلف معك في فوزان وربيع وعبيد. أنا عندي اللي يجرح يكون القرضاوي، أنا عليم القرضاوي اللي بيجرح، أنا عليم ترابي، أنا عليم بغدادي، لا تفرض علي أن يكون عليم ربيع، لأن تفرض علي عالمي ربيع وليس عالمي قرضاوي بجرح وتعديل، وأنت لست من أهلي لأنك لست فوزان. يبقى هنا هيتعطل الأمر والنهي ويتعطل إقامة دين الله عز وجل على الوجه الصحيح. نعم.
والقسم الثاني من ينظر إلى أقوال العلماء في الرجال الذين لم تسبق له به معرفة فيحكم الدليل أو فيحكم الدليل، فما قام الدليل على جرحه فهو مجروح ساقط، وما لم يقم الدليل على جرحه فإنه يبقى على الأصل. ومن هنا يقال الناس ثلاثة، المتكلم فيهم ثلاثة، قسم ظهرت عدالته واستقامته فهذا هو العدل السليم المقبول، وقسم ظهر جرحه وانحرافه بمقتضى الأدلة وهذا مجروح منبوذ، وقسم مستور فهذا يكفي أنه مستور فلا يتعب الناس أنفسهم في البحث عنه.
نعم.
وهنا مسلك عظيم وهو الحقيقة قاعدة
نعم.
أنه في حال الفتن التي تعصف في الناس وتموج بهم كان القدامى من الأئمة يمتحنون الوافدة إليهم من الأقطار، فإن أثنوا على علمائهم وخيارهم أهل السنة فيهم خيرا قربوهم، وإن أثنوا عليهم شرا أبعدوهم.
ومن أقوالهم اختبار سريع ما تقول في أحمد من بغداد ما تقول في أحمد؟ يمدح فيقر، يذم فيبعد. من خراسان ما تقول في إسحاق؟ وهكذا. والامتحان بالرجال من منهج أهل السنة والجماعة بشرط أن يكون الرجال أهل سنة معروفين. لا تمتحن بشيخك، امتحن بشيخ أمة، لا تمتحن بشيخك، امتحن بشيخ سني سلفي معروف. تمتحن بشيخك إن كان شيخ السنة خير، لكن لا تمتحن بمن تتعصب له ولا يكون أهل السنة. فالامتحان إنما يكون بأهل السنة، هذا شرطه. فمن امتحن بأهل السنة كان سائرا على منهج أهل السنة. مثاله ما تقول في ابن باز؟ منحرف، إذن أنت منحرف. عالم سلفي نفع الله به العبادة والبلاد، يبقى هذا مقبول منك. ما تقول في الألباني؟ جهمي، إذن أنت منحرف. ما تقول في الألباني؟ عالم سلفي نفع الله به العبادة والبلاد، وهكذا. يبقى يمتحن بهؤلاء، يمتحن بهؤلاء. نعم.
ومن أقوالهم في ذلك امتحنوا أهل المدينة بمالك، وامتحنوا أهل الشام بالأوزاعي، وامتحنوا أهل مصر بالليث بن سعد، وامتحنوا أهل الكوفة بسفيان، وامتحنوا أهل الموصل بالمعافي بن عمران،
وامتحنوا أهل نجد بالعثيمين وابن باز، وامتحنوا أهل اليمن بمقبل، وامتحنوا أهل الشام بالألباني، وهكذا إلى آخر الزمان. كل زمان فيه علماء السنة يمتحن به ولا يتوقف هذا الأمر. بعض الناس أيضا يضع قاعدة، قاعدة إرهابية، تمتحن الناس بفلان، امتحن الناس بفلان إن كان فلان هذا من أهل السنة، أما إذا كان فلان هذا ليس معروفا بالسنة لا امتحن به الناس. كان مسطور، طب من أهل البدع امتحن برضو بأهل البدع. ما تقول في صاحب البدعة هذا؟ ما تقول في فلان هذا؟ ما تقول في سيد قطب؟ امتحن به. يعني انت احنا اختلفنا في سيد قطب هيعود بخلاف في المنهج؟ يعود بخلاف في المنهج، والله ان كنت جاهلا سنعلمك، لكن اعلمك ان سيد قطب عنده الطوام 1 2 3 4 5. ما تقول؟ اقول الرجل يعني ما لا يصل الامر الى تضليل وتبديع، والرجل يعني ما ربما يكون جاهلا، والرجل يعني اديب ليس موزونا بكذا بميزان العلماء، والرجل كذا وكذا. فنعم امتحنك والحقك به، ولذا قال قدامة لما كان يحدث وصل الى الزمن الى ان التلميذ ياتي ليحدثه شيخه، فكان يساله عن منهجه، هل انت على السنه؟ ما تقول فلان وفلان؟ فقال له جليسه متى كان الناس يسالون عن هذا؟ من سلفك؟ متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ لا يلتقي سلفي، لا يجتمع سلفي وسيد قطب أبدا، لا يجتمعان. نعم. نعم.
سورة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى عن قاعدة لا نجعل اختلافنا في غيرنا سببا للاختلاف فيما بيننا، فأجاب بأنها قاعدة. ظهر شيخنا حكى بالمعنى، يعني مش نص كلام الشيخ، حكى بالمعنى عن الشيخ، فأجاب بأنها قاعدة فاسدة، وأنهم من خلالها يريدون التوصل إلى عدم تبديع وجرح من هو أهل للجرح والتبديع مثل المغراوي وأبي الحسن المأربي ومحمد حسان.
نعم. السؤال الثالث.
السؤال الثالث يقول علي الحلبي: ثم موقف عامة الطلبة إذا أجمع أهل العلم على تبديع واحد لا يسعهم أن يخالفوه إذا ما أجمعوا؟ أنا أقول إذا استطاعوا الترجيح لهم أن يرجحوا، ما استطاعوا يأخذوا الأحوط كأي مسألة شرعية. ثم إذا كنت مقلدا حتى لو رجحت فحسبك أن تكون مقلدا، أما أن تكون مقلدا ومجتهدا ومدافعا وناشرا وحامل لواء التعديل والجرح في هذا الباب، هذا الحقيقة يخالف منهج السلف، فما قولكم حفظكم الله في هذا الكلام؟
اللي هو ماذا يقول؟ يقول: ثم موقف عامة الطلبة إذا أجمع أهل العلم على تبديع واحد لا يسعهم أن يخالفوه إذا ما أجمع. أنا أقول إذا استطاعوا الترجيح لهم أن يرجحوا، ما استطاعوا يأخذوا الأحوط كأي مسألة شرعية. ثم إذا كنت مقلدا حتى لو رجحت فحسبك أن تكون مقلدا، أما أن تكون مقلدا مجتهدا ومدافعا وناشرا وحاملا لواء التعديل والجرح في هذا الباب، هذا الحقيقة يخالف منهج السلف، فما قولكم حفظكم الله في هذا الكلام؟ نعم.
أجاب الشيخ عبيد حفظه الله تعالى: أقول الذي عرفناهم عن أئمتنا وورثناه عنهم هو ما سبقت الإشارة إليه أن العبرة بالدليل، فمن قام الدليل عنده على بدعية رجل معين وجب عليه أن يبدعه بعينه. هذا أولا.
يعني ما ينتظر الإجماع؟ هل الإجماع شرط؟ ليس الإجماع شرط، وما للشرط الدليل، ولهذا ما أجمعوا عليه هذا نوع ولا يراد، هذا نوع، لكن هل هذا النوع شرط بمعنى أنه لا يجوز أن تبدع إلا ما أجمعوا عليه وإذا اختلفوا فأنت حر تتخير؟ لا، وإنما القاعدة الأصلية الأساسية أن من قام الدليل على تبديعه يبدع، فإن كان الدليل إجماعا وجب قبول، وإن كان الدليل غير الإجماع مما يعتبر وجب قبوله، فإن اختلفوا في المعين جرحا وتعديلا وجب القول بما يترجح عندك من دليل. يبقى لا يلزم الإجماع في التبديع، ولكن يلزمني الإجماع في التبديع. لا يلزم الإجماع في التبديع، ولكن يلزمني الإجماع على التبديع، تبديع فلان أو علان. نعم.
وثانيا تضمن كلام الأخ على أمرين أو ثلاثة: الأول أن العبرة بالإجماع، بإجماع الأئمة على أن فلانا من الناس مبتدع. أقول هذا قطع فاحش.
هذا اللي رضاه الشيخ، يقول أن عنده العبرة بالإجماع، يقول هذا الكلام خطأ فاحش. ليه؟
فإن كثيرا من أهل البدع الموصوفين بأنهم معتزلة أو أشاعرة أو كلابية أو غيرهم من أهل البدع قبل الناس فيه كلام رجل أو رجلين.
نحن
ما أن هذا
ليس بلازم الإجماع، راجل واحد يكفي ولا يلزم اثنين، لا يلزم أن يكونوا اثنين، رجل واحد طالما تكلم بدليل وجب كلامه، طالما تكلم بدليل. نعم.
ما دام أن هذا الكلام من عالم ورع تقي ذي خبرة بالرجال وأقام الدليل من كتبهم
وأقام الدليل، نعم،
أو أقام البينة بمصادر أخرى. ومن الأمثلة أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هاجر داود بن علي الظاهري.
نعم. قال في الحاشية كلاما جيدا عن حافظ بن صلاح: اختلف في أنه ليثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لابد من اثنين، فمنهم من قال يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات، ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره أنه يثبت بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات. والله أعلم. الشهادة لها باب نص الشارع عليه، أما هذا الباب نص الشارع عليه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. نعم.
ومن الأمثلة أن الإمام أحمد رحمه الله هجر داود بن علي الظاهري رحمه الله لأنه قال القرآن محدث. وخلاصة القصة أن داود هذا قدم على أحمد رحم الله الجميع فوجد ولده صالحا في البال، فقال استأذن لي على أبي، قل له رجل من خراسان يريد أن يسلم عليه. فقال الإمام أحمد رحمه الله إن كان داود بن علي فلا يدخل.
الله أكبر. نعم، هو ده، هذا هو الحرص والحفظ والذي بتحفظ السنة. ولده صالح يقول لما دخل يستأذن لهذا الرجل، قال استأذن لي على أبيه، فقال له رجل من خراسان يريد أن يسلم عليك. فقال أحمد إن كان داود بن علي فلا يدخل. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وكان داود يعتذر والإمام أحمد يقول لا والله لا يدخل علي. كتب لي عنه،
كتب
لي عنه بقوله،
أو كتب لي عنه،
كتب لي عنه بقوله القرآن محدث محمد بن يحيى الذهلي.
نعم، وثقة عندنا.
فلم يطلب الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على ذلك من أهل العلم.
نعم.
ومثال آخر، لما جاء المتوكل العباسي الذي خرج الله،
ما الدليل على اثنين فضلا عن الإجماع؟ ما الدليل أنه يلزم اثنان فضلا عن الإجماع؟ يلزم الدليل، كلمة سهلة وبسيطة في كل هذه الأبواب الجرح والتعديل، يلزم الدليل وتلزم بالدليل من صغير أو كبير. بس إن تكلم العالم بجرح مجمل في فلان، فلان هذا من أهل السنة، الظاهر من السنة، نعم معروف. واحد تكلم في الفوزان، عالم تكلم في الفوزان بإجمال، هذا لا يقبل إلا أن يكون من عالم به ويكون جرحا مفسرا. طيب اثنان، أن يتكلم في مجهول مسطور غير معروف يقبل. فقال يقبل عموم جرحه في غير المعروف، أما في المعروف بالسنة فلا بد أن يكون الجرح فيه جرحا مفسرا. نعم.
ومثال آخر، لما جاء المتوكل العباسي الذي فرج الله به عن أهل السنة من محنة القول بخلق القرآن، بعث المتوكل رجلا إلى الإمام أحمد رحمه الله يستشيره في أناس ليوليهم. وكان الإمام أحمد يقول هذا لا يصلح، فلان لا يصلح، فلان كذا، فلان معتزلي، فلان كذا. فقبل الخليفة قوله ولم يطلب منه أوافقه أحد على ذلك أو لا. فمن أين لأخينا علي بن حسن الحلبي أصلح الله حالنا وحاله هذه القاعدة، وهي أنه لا يقبل قول أحد في تبديع أحد إلا بإجماع أهل العلم. نعم، إن حصل الإجماع فمن يرده، لكن ليس شرطا.
يبقى إذن لكن ليس شرطا، يبقى إذن خذ العبارة اللي احنا على ابنها إياك، لا يلزم الإجماع في التبديع، ويلزمني الإجماع في التبديع. عرفت الفرق ايه؟ هو ضمير بس، لا يلزم الاجماع في التبديع. ها الثانية، ويلزمني الاجماع في التبديع. واضح يا شريف؟ نعم.
لكن ليس شرطا، كما هو صريح عبارة اخينا علي الحلبي عافى الله عنا وعنه. الامر الثاني، يعني طلب الترجيح عند الاختلاف ووصف المرجح بأنه مقلد، هذا لم نعرفه، لم نعرف عن الأئمة وصف من يرجح الراجح من الأقوال بدليله أنه مقلد، إلا مجتهد المذهب الذي يرجح الذي ينظر في أقواله في أقوال إمامه ويرجح الراجح منها، هذا مقلد. لكن المرجح الذي ينظر في الأقوال المختلفة وينظر في أدلتها فيرجح بعضها بالأدلة، هذا لا يسمى مقلدا، هذا من الاجتهاد الذي عليه من أهل العلم ما لم يحصوا قديما ولا حديثا. ثم هذا الاختلاف الذي يذكره أخونا الشيخ علي هو خلاف بين من؟ الخلاف المعتبر هو ما يكون بين أهل السنة، أما خلاف المبتدعة فهو غير معتبر. ولا ينظر إليه في مسائل العقيدة والمنهج لأنهم أهل هوى وأهل ابتداع. وإنما إذا اختلف أهل السنة في رجل أهو على سنة أو على بدعة فإن من كان من أهل العلم فمرده النظر في أدلة كل فريق ثم يأخذ بما هو راجح. قام الدليل على ترجيعه من الأقوال كما قدمنا. وأمر آخر في قوله وحسبك أن تكون مقلدا. أقول يفهم بعض الناس من هذه العبارة الدعوة إلى التقليد على وجه الإطلاق أو على سبيل الإطلاق، وهذا ليس بصحيح. فالناس قسمان: قسم لا يسوغ له التقليد، وهذا هو العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد، فإنه يجب عليه النظر في الأدلة حتى يصل إلى اليقين أو الظن الغالب إلى الحكم. وإذا عجز العالم عن الوصول إلى الحكم بنفسه بعد استفراغ وسعه ساغ له التقليد فيما عجز عنه. الثاني: من كان عاميا أو كان عنده علم لكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فهذا يقلد من يثق بدينه وأمانته. وقد يقلد العالم حينما يعوزه الدليل إماما يثق بدينه وأمانته في مسألة واحدة أو مسائل معينة. أما أن يكون الإنسان مجتهدا ومقلدا في آن واحد أو مرجحا ومقلدا في آن واحد على الإطلاق فلا، فالأمر ما بيناه وفق ما ذكر الأئمة رحمهم الله.
نعم لسه فاكر ما تقطعش. نسمح له يا جماعه، نسمح له قول بس على صوتك زي ما كنت على صوتك، على صوتك. نصيحة أهل السنة بعضهم لبعض. فأحمد ما يعلم اللي يحصل في الخراسان، كتب لي محمد بن يحيى الذهلي، كتب لي، فيتناصحون. فهذا في مصر يبلغ الذي في السعودية، والسعودية يبلغ الذي في مصر، ويقع التناصح وأخبار الثقات العلماء، وليس المنتفعين وليس المغرضين، إنما العلماء المأمونون وطلبة العلم الموثوقون. نعم.
ولم أبت له فلما خفت عواقبه، ولم أبت له شيئا من ذلك، فقدم بغداد وكان بينه وبين صالح بن أحمد بن صالح صالح بن أحمد حسن حسن، فكلم صالح أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه. سأل صالح أباه فقال له رجل سألني أن يدخله، قال ما اسمه؟ قال داود. قال من أين هو؟ قال من أهل أصفهان. قال أي شيء صنعته؟ قال وكان صالح يروض عن تعريفه إياه فما زال،
يعني يحاول إخفاء. يعني داود من مخرصة ما صنعت، ما أعطى المعلومات كاملة. نعم.
فما زال أبو عبد الله رحمه الله يبحث عنه حتى فطر، فقال هذا كتب إلى إلي محمد بن يحيى النسابوري أنه زعم أن البخاري فلا يقربني
رحمه.
قال يا أبت إنه ينتفي من هذا وينكره. قال أبو عبد الله
يعني أنه ينكر هذا، ينكر أنه قال بأن القرآن محدث مخلوق، يعني قال.
قال أبو عبد الله أحمد محمد بن يحيى أصدق منه لا تأذن له في المصرية.
الله أكبر. لأن هذا عنده تقية قد يراوغ. طيب سؤال مهم جدا، مصري، ما احنا مصريين بقى لازم نجيب. طب ليه ما قبل من هذا الرجل يقول انا ما قلت؟ خلي بالكم في فرق بين يقول انا ما قلت وبين يقول انا راجعت عما قلت. انا ما قلت، لا ده احنا ناخد خبر الثقة انه قال، خلاص انتهى. من هنا قدم احمد حكم محمد، تمام. انا رجعت عما قلت، اتفضل راجع. يبقى اخذنا بكلام محمد بن يحيى الذهلي واخذنا بتوبة هذا الرجل. انتبهتم يا اخوان؟ في فرق انا ما قلت وفي فرق انا رجعت عما قلت. انا ما قلت صار خبران، خبر يخبر به داود وهو مظنة التهمة أنه ما قال، وخبر يخبر به الثقة الثبت العدل الذهلي، فنقدم خبر الذهلي على خبر محمد. عرفتم؟ عرفتم يا إخواني؟ انتبهوا. نعم.
السؤال الرابع يقول علي الحلبي مجيبا عن سؤال حول التفريق بين العقيدة والمنهج، يقول ممكن هذا موجود، هذا موجود يوجد الآن، نحن نعرف بعض الناس يعني في العقيدة تراه في توحيد الألوهية في الأسماء والصفات في باب القدر في كل الأبواب، لكن في باب الحكام يكفر الحكام، في باب المنهج نراه حزبيا متعصبا، ممكن تواطؤ موجود، لكن أنا أقول كلمة أكررها دائما، أقول المنهج هو الإطار الحامي للعقيدة، فما قولكم بارك الله فيكم في هذا التفريق؟ أجاب الشيخ عبيد الجابري حفظه الله قائلا، أولا العقيدة إذا أطلقت عند أهل السنة فإنها تنصرف إلى ما يستقر في القلوب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره،
ما يجب عقد القلب عليه. نعم.
وما يتبع ذلك من
ولهذا لا يجوز أن نقول أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، لأن العقيدة ما يطلب فيه الجزم والقطع، فما يطلب فيه الجزم والقطع وعقد القلب أترون الصحابة اختلفون فيه؟ مستحيل. فمن تعريف العقيدة نجيب أن الصحابة لم ولن بل ولا الأمة تختلف في العقيدة، لأن العقيدة متى أقول عقيدة؟ العقيدة ما يطلب فيه عقد القلب والجزم به والقطع، هذا هو العقيدة من عقد الشيء. نعم.
أجاب الشيخ قائلا، أولا العقيدة إذا أطلقت عند أهل السنة فإنها تنصرف إلى ما يستقر في القلوب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من مسائل الإيمان وأمور الغيب التي لا سبيل للوصول إليها إلا بكتاب أو سنة صحيحة، وفي هذا ألف الدواوين وسميت كتب السنة وتسمى كتب العقائد لأنها تقرر عقائد أهل السنة في هذه الأمور وما يتبعها مما يجب فيه الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرون ضمن ذلك توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فمن كان اعتقاده موافقا لما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه الأئمة فعقيدته صحيحة، ومن خالف ذلك فعقيدته فاسدة إما عن جهل وإما عن هوى، لكن عقيدته فاسدة. ثانيا، المنهج في اللغة الطريق، والمراد به شرعا هو الطريق الذي يبين به أحكام الله في العبادات العلمية والعملية وفي المعاملة بين الناس. الأمر الثالث، العقيدة والمنهج متلازمان، فمن وقع عنده خلل في المنهج تخبط في أمور الاعتقاد، ومن وقع عنده خلل في العقيدة تخبط في أمور المنهج. على سبيل المثال،
يعني مثلا هنا الحابي لما قال تراه في توحيد الألوهية في الأسماء والصفات في القدر في كل باب، لكن في باب الأحكام يكفر الحكام، في باب المنهج تراه حزبيا متعصبا. طيب هل عندنا الآن الحزبية وهذه مخالفة العقيدة، وهل العقيدة تكون عقيدة سلفية مع الحزبية؟ فعندنا ما يجب اعتقاده من خرج عنه، خرج عن عقيدة السلف، خرج عن منهج السلف، لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا يشمل كل شيء. نعم.
نعم. قال على سبيل المثال الجهمية والمعتزلة حينما يذكرون في أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الأمر الثالث العقيدة والمنهج.
قال الأمر الثالث، العقيدة والمنهج متلازمان، فمن وقع عنده خلل في المنهج تخبط في أمور الاعتقاد، ومن وقع عنده خلل في العقيدة تخبط في أمور المنهج. على سبيل المثال الجهمية والمعتزلة حينما يذكرون في أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريدون به الخروج على الولاة، ولا يشك أحد في فساد عقيدة هاتين الطائفتين. الخوارج لما فسد منهجهم وانحرفوا عن الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح وقعوا في استباحة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وهذا مجمع على تحريمه. يرون أن قتال علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وخيار التابعين يرونه طريقا إلى الجنة، يقولون الرواح الرواح الجنة، استحلوا دماء خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا أنهم كفار. والخلاصة أن الإسلام يعني في مجال الدعوة يتألف من العقيدة والمنهج، فمن سلمت عقيدته استقام منهجه ولا بد، ومن اختلت عقيدته اختل منهجه، وكذلك العكس، من اختل منهجه حصل عنده خلل في العقيدة.
نعم.
فالخوارج يكفرون المسلم.
هذا هو الصواب، أنا بينهما التلازم. نعم.
فالخوارج يكفرون المسلم بالكبيرة فيستحلون دمه وماله ويسبون أهله، فهو في الدنيا عندهم كافر، ويحكمون عليه بالخلود في النار إن مات على كبيرته. والمعتزلة جعلت صاحب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر، ويوافقون الخوارج في الحكم الأخروي على مرتكب الكبيرة، فخالفوا الكتاب والسنة والإجماع، وكلها قد تضافرت على أن الفاسق الملي يعني عاصي الموحدين عاصي أهل المؤمنين، هو في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله، فخلل منهجهم قام على خلل عقيدتهم. وإلا لماذا يقاتلون الحكام ويخرجون عليهم؟ لأنهم يعتقدون أنهم كفار وأن أموالهم ودماءهم وأعراضهم حلال.
نعم.
السؤال الخامس، قال علي الحلبي عن جمعية إحياء التراث الكويتية،
أمن يقال مثلا هذا سلفي العقيدة إخواني المنهج؟ مستحيل طبعا. فالإخواني في المنهج غير سلفي في العقيدة، وسلفي العقيدة لا يمكن أن يكون إخواني. نعم.
السؤال الخامس، قال علي الحلبي عن جمعية إحياء التراث الكويتية، إنه من أكثر من دافع عن عقيدة أهل السنة ونصرة منهج الشيخ الألباني في مسائل الإيمان. كيف يقال تكفيريون؟ هذا لا يقال، لكن فيه ملاحظات. أيهما أولى؟ أن نكون قريبين منهم ونستغل قربنا منهم في نصحهم وتوجيههم على الخير، أم أن نعاديهم لننشغل بهم وينشغلوا بنا ونترك دعوتنا الأعظم والأشمل في ذلك؟ ومع ذلك نحن نقول
أن نكون قريبين منهم ونستغل قربنا منهم في نصحهم وتوجيههم على الخير، أم أن نعاديهم لننشغل بهم ويشتغلوا بنا ونترك دعوتنا الأعظم والأشمل في ذلك؟
ومع ذلك نحن نقول ليس لنا صلة بالتراث، حتى لا يؤخذ كلامي على أساس أنه دفاع، ولكنه دفاع عن الحق. أقول جمعية إحياء التراث لها من النشاط وعندهم من طلبة العلم وعندها من القدرات الشيء الكبير. الأول والأولى أن يكون هناك تواصل وتناصح معهم. التناصح معهم قد يؤثر فيهم، المعاداة لهم لن تؤثر فيهم. لا يزالون ينتشرون في كل يوم أكثر وأكثر، وللأسف نحن شئنا أم أبينا كأننا ننحسر أكثر وأكثر بسبب هذا الأسلوب العدائي. سئل الشيخ الجابري، فما قولكم بارك الله فيكم في هذا الكلام؟
طب نصح ماذا بعد النصيحة؟ النصيحة ما يختلف فاثنا، انصح الكفار فضلا إحياء التراث، باب النصيحة موجود، الكلام ماذا بعد النصيحة؟
نعم. أقول ابتلي أخونا الشيخ علي ابن حسن الحلبي عفى الله عنا وعنه بهذه التقعيدات الفلسفية، وما يدري أنها تغمسه في قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا المسلك أنا أربأ بأخينا عنه، لأنه لا يسلكه إلا ساذج مغفل أو لعاب ماكر. جمعية إحياء التراث بشهادة العدول من أهالي الكويت جمعية منحرفة، وخير شاهد عليها أنها تؤي القطبيين والإخوانيين والتبليغيين إليها وترفعهم إلى مصاف في أهل العلم. وهذا المسلك لا تسلكه جمعية أخذت على نفسها نصرة السنة وأهلها، ولا يسلكه فرد ولا جماعة إلا إذا كان يلعب على الحبلين، إلى هؤلاء بوجه وإلى هؤلاء بوجه. فما أدري ماذا يريد الشيخ علي حينما يدعو إلى التقرب إليهم وعدم مفاصلتهم وغمز من يفاصلهم بأن أسلوبه أسلوب عدائي. سؤال هنا، هل الشيخ علي يرى الولاء والبراء من أصول أهل السنة أو لا؟ فإن كان يراه فإن من فاصل جمعية إحياء التراث وغيرها من الجمعيات المنحرفة ينطلق من قاعدة الولاء والبراء، فإن الحب في الله والبغض في الله، وإن كان لا يرى هذا وأعيده بالله من ذلك، فإنه منغمس وغارق في الإخوانية، فإن جماعة الإخوان المسلمين عندهم ولاء ولا براء. فإن هذا القول من رجل ينتسب إلى الحديث وأهله،
يعني عندهم ولاء بعضهم لبعض، ولا عندهم ولاؤهم لأنفسهم ولمن هو معهم ويمدحهم، وبراؤهم من غيرهم. نعم.
فإن هذا القول من رجل ينتسب إلى الحديث وأهله من أبطل الباطل، لأنه يغرر بمن ليس له بمن ليس عنده فطنة ولا كياسة ولا دراية بأهل البدع فيواليهم من حيث لا يشعر. ومن وجه آخر يحمل على من يفاصل أهل البدع، ولهذا كان الخلل في هذه العبارة، ومن خبر هذه الجمعية وخبر سياستها وعرف حالها يجد أنها تلعب على الحبلين وتسير بين الناس بوجهين، تعمل سياسة تقريب بين أهل السنة وأهل البدعة، وهذا هو عين مسلك حسن البنا حينما دعا إلى التقريب بين السنة والشيعة وأنشأ دورا في مصر لهذا العمل.
ونقول نصيحة، أول العلماء ما حذروا من هذه إلا بعد النصيحة، فإن كنت تقصد أن النصيحة منك أنت بصفة خاصة وقد نصح غيرك من العلماء فلا، أما إذا كنت تقصد أنهم ما نصحوا وينبغي أن نقدم النصح أولا فهذا لا بأس ولا حرج، وإن كان لك نصح حتى الآن لكن مع الحكم عليه لا مانع أن تنصح الآن. الآن الآن في اليوم الذي نحن فيه الآن غرة جمادى الأخيرة لعام 40 و400 ألف، لا مانع أن أناصح الإخوان المسلمين اليوم لكن مع الحكم عليهم لما سبق من حكم العلماء عليه. فحكم العلماء عليه لا يمنع المناصحة، لكن أتوقف أنا في الحكم على الإخوان أو جمعية إحياء التراث وقد حكم العلماء حتى أناصح أنا، حتى أناصح حتى ينفعهم إن كان ينفعهم يستفيدون، أما الحكم عليهم فلو شرطه الآخر ألا وهو أن العلماء حكموا عليهم، وما يحكم العلماء عليهم إلا بعد المناصحة وإقامة الحج. نعم.
السؤال السادس، اتهم الحلبي في أحد التسجيلات المنتشرة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله بأن كلامه فتنة وأنه يكيل بمكيالين ويزن بميزانين، فما قولكم بارك الله فيكم؟ أجاب الشيخ عبيد قال هذا الجواب عنه من وجهين، أولا كان لأخينا الكبير الشيخ ربيع حفظه الله السبق في تعرية أئمة الضلال والكشف عن فساد عقائدهم ومناهجهم، ومن ذلك ابن قطب المصري، كما أن له كذلك راية قوية وشوكة في صدور أعداء أهل السنة،
راية قوية وشوكة،
كما أن له كذلك راية قوية وشوكة في صدور أعداء أهل السنة من المتحزبة، راية ولله الحمد ما هانت ولا لانت ولا يقدر قدرها إلا أهل السنة، فمواقفه معروفة وهي محل الثناء والتقدير والاحترام من إخوانه العلماء وأبنائهم طلاب العلم، أعني أهل السنة. ثانيا، هذا الذي قاله الشيخ علي المبتلى بهذه الفلسفات وهي في الحقيقة وصمة في جبين من ينتسب إلى الحديث، وأعيذه بالله من ذلك، أول ما عرفناه من الحدادية، وهي فرقة اندست بين السلفيين تتظاهر بالسلفية وسلت حربتها على أهل السنة. كيف يا أهل السنة الشيخ ربيع وإخوانه تنقمون على سيد قطب ولا تنقمون على ابن حجر والنووي؟ وقد أجاب أهل العلم ولله الحمد على هذه الفرية، وخلاصة جوابهم أن ابن حجر والنووي رحمهم الله أولا هم أهل علم
والرد على الشبهات لبدا تبدعون هؤلاء ولا تبدعون ابن حجر والنووي. قال هذا يوضع عليه من وجهين، أولا
هم أهل علم وفضل، علم بالحديث الشريف ونشر له ومحبة له ولأهله، وأما سيد قطب وأمثاله فجهلة ليس عندهم علم، وكل ما عندهم شقشقة عبارات وزخارف أقوال. الثانيا، أخطاء النووي وابن حجر لم تتخذ منهجا يوالى ويعادى فيه، بخلاف منهج سيد قطب فإنه اتخذه الحزبيون وأتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة اتخذوه منهجا يوالون ويعادون عليه، فكان لزاما على الشيخ ربيع وإخوانه أن ينبروا لهذا المنهج الفاسد ويعروه ويبينوا حاله وضلاله، فهذا الذي أثار حنق هؤلاء فرقة تتظاهر بالسلفية وهي ضالة مضلة، أعني الحدادية. فلا أدري كيف وقع الشيخ علي عفى الله عنا وعنه في هذا المسلك المشين، هل يريد من الشيخ ربيع وإخوانه أن
طبعا جواب ثالث وهو أعلى هذه الأجوبة، أن ما وقع فيه ابن حجر والنووي فلجهل منهم بالحق الذي خالفوه، وأما ما يقع من أئمة الضلال وعلماء السوء فهو عن عمد بعدما علموا الحق، وهذا الذي يفرق فيه بين الزلة والانحراف. نعم.
هل يريد من الشيخ ربيع وإخوانه أن يساووا في النقد بين علماء حديث وجهلة ضلال، أو ماذا يريد الشيخ علي ليبين المكيالين الذين يكيل بهم الشيخ ربيع
اللذين
ليبين المكيالين الذين يكيل بهم الشيخ ربيع وإخوانه؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، عرفونا على المكيالين.
طيب نصلي ونكمل إن شاء الله.
نعم. الحمد لله. وبعد، السؤال السابع: يقال إنكم أثنيتم على علي الحلبي قديما والآن اختلف كلامكم، فالبعض اتهمكم بالتناقض، فما قولكم بارك الله فيكم؟
هذه مسألة متكررة، مسألة متكررة، أن العالم يثني على أحد الناس اليوم ثم بعد فترة يتكلم عليه وينتقده، فهل هذا من باب التناقض أو من باب تغير الاجتهاد أو من باب تغير الحال الذي اقتضى تغير الحكم؟ نعم.
أجاب شيخ عبيد الجابري حفظه الله، قال: أولا، ليس الباعث على تزكية رجل والثناء عليه هو التقرب إليه والتزلف له، كما أنه ليس الباعث على ذم الرجل وجرحه ومقته والتشفي منه، فما ورثناه عن الأئمة أن الجرح والتعديل مبني على مصلحة شرعية، وقد دل الدليل على أن
مبني على دليل شرعي ومبني على مصلحة، بمعنى إظهار يعني هذا الجرح أو التعديل، لأنه نصح المسلمين، فهو مبناه على الدليل، حيثما وجد الدليل وجد مقتضاه، وجد دليل المدح فيوجد المدح، وجد دليل الذم فيوجد الذم، فالجرح والتعديل مبناه على الدليل كسائر الأحكام. غدا أمس كنت تقول هذا الشيء واجب لدليل كيت وكيت، بعد شهر قلت هذا يظهر استحبابه لا وجوبه لدليل كذا وكذا، فهذا الحكم بمقتضى الدليل. نعم.
وقد دل الدليل على أن هذا المنهج هو من أصول أهل السنة والجماعة، بالجرح والتعديل يذبون عن السنة وعن أهلها، فالتزكية تقوي العزيمة عند أهل السنة وتشد أزرهم وتعينهم على ما هم عليه من السنة، والجرح هو ضحض البدع والوقوف في وجه المبتدعة حتى لا تتسرب أفكارهم الفاسدة إلى صفوف أهل السنة فتفرق جمعهم وتشتت صفهم.
نعم.
ثانيا، يثنى على الرجل ويزكى حين يظهر الخير، ومن ذلك الذب عن السنة وأهلها والتقرب إلى السنة وأهلها ونشر السنة في مقالاته وفي كتاباته، بهذا يستوجب الثناء، ويذم الرجل ويجرح وإن كان قد زكي من قبل إذا انحرف عما كان عليه من منهج وسمت.
نعم.
فأصبح يخلط ويخبط.
الذين يقولون بأن الشيخ الفوزان يعني يرى أن علم الجرح والتعديل انتهى وكذا، نظرا لبعض مواضع قال الشيخ فيها بعض العمومات، هذا شيخ الفوزان في إتحاف القارئ كما نقل المحشي هنا يقول: الذي خرج عن الحق متعمدا لا يجوز السكوت عنه، بل يجب أن يكشف أمره ويفضح خزيه حتى يحذره الناس، ولا يقال الناس أحرار، حرية الرأي حرية الكلمة، احترام الرأي الآخر كما يدندنون به الآن من احترام الرأي الآخر، المسألة ليست مسألة آراء، المسألة مسألة اتباع، فنحن قد رسم الله لنا طريقا واضحا وقال لنا سيروا عليه جميعا، قال: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، فأي واحد يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا الصراط فإننا أولا نرفض قوله، ثانيا نبين ونحذر الناس منه ولا يسعون السكوت عنه. طب الشيخ الفوزان يقول في فتوى إن الجرح والتعديل خاص بالرواية، وإن طب هذا هو الفوزان نفسه ولا غيره؟ هذا هو الفوزان نفسه، لأننا إذا سكتنا ويقول وثانيا نبين ونحذر الناس منه ولا يسعون السكوت عنه، لأننا إذا سكتنا عنه اغتر به الناس، لا سيما إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة، فإن الناس يغترون به ويقولون هذا مؤهل، هذا من المفكرين، كما هو الحاصل الآن. فالمسألة خطيرة جدا، وهذا فيه وجوب الرد على المخالف عكس ما يقوله أولئك، يقولون اتركوا الردود، دعوا الناس، كل له رأي واحترامه،
وحرية الرأي وحرية الكلمة، بهذا تهلك الأمة. السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء بل فضحوهم وردوا عليهم لعلمهم بخطرهم على الأمة. نحن لا يسعنا أن نسكت عن شرهم، بل لابد من بيان ما أنزل الله، وإلا فإننا نكون كاتمين من الذين قال الله فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا يقتصر الأمر على المبتدع، بل يتناول الأمر من سكت عنه، فإنه يتناوله الذم والعقاب، لأن الواجب البيان والتوضيح للناس، وهذه وظيفة الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين كلها تذب عن الصراط المستقيم وتحذر من هؤلاء. فلا يروج علينا هذه الفكرة، فكرة حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الآخر، فلا يروج علينا هذه إلا مضلل كاتم للحق. نحن قصدنا الحق، ما قصدنا نجرح الناس أو نتكلم في الناس، القصد وبيان الحق، وهذه أمانة حملها الله العلماء، فلا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء. لكن مع الأسف لو يأتي عالم يرد على أمثال هؤلاء قالوا هذا متسرع إلى غير ذلك من الوساوس، فهذا لا يخذل أهل العلم أن يبينوا للناس شر هؤلاء دعاة الضلال، لا يخذلهم. هذا كلام الفوزان، هذا كلام الفوزان رحمة الله عليه حفظه الله. نأتي أنا الفوزان يرى أن علم الجرح ده، الفوزان يرى أن التبديع والتفسيق والتفسير، هو بيقول كذا التبديع والتفسيق والتكفير ليس لأي أحد. يا أخي انشغل بنفسك أنت، لا تنشغل يا أخي. صح صح صح، الفوزان ما قال هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وانتهى الموضوع ولا تزاد عليه كلمة. هذا الفوزان يتكلم في الموضع هذا، في الموضع هذا يقول كذا، قال في الموضع هذا ينبغي أن يتكلم العلماء، قال في الموضع الآخر يا أخوانا هذا علم الجرح والتعديل لأصوله انتهى الجرح والتعديل في الرواية. هذا الفوزان يقول التبديع والتفسيق، لا تنشغل بالتبديع والتفسيق والتكفير، انشغل بنفسك، يعني ان تكون مؤهلا. وهذا الفوزان الذي يقولها، هل هو الفوزان المتناقض ولا نحن الذين تسرعنا وتعجلنا حين اخذنا الفوزان من مقطع دون مقطع، او من درس دون درس، او من كذا دون كذا، الى اما انفسهم كلامهم يجمع في المسألة، كلامهم يجمع هنا وهناك حتى يتبين، لأن هذا الكلام هو الذي رددنا على ما نستدل بالفوزان بكلام الفوزان فيما يرى خلاف هذا الكلام، هو الكلام هذا الذي قلنا. طيب لو الفوزان يقول لا ما في جرح ولا في نصح المسلمين ولا في كذا ولا في كذا، يرد على الفوزان بهذا الكلام، لكن حشاه رحمه الله حفظه الله حشاه. أمس كما قلت لكم بعض الإخوة أرسل الفتوى هذه الجميلة اللي يعني أفرحتنا، مش أفرحت التبليغيين، لسه يعني قريب الشيخ بيسأل يا شيخ وبلغنا أنك تراجعت عن التحذير من جماعة التبليغ وقد أفرحنا، هذا أفرحنا، فعلى أي شيء اعتمدتم على هذا التراجع؟ قال هذا كذب كذب، لم أتراجع، وأنا أحذر من كل جماعة تخالف منهج السنة والجماعة. إذن في كلام بينتشر، في كلام بينتشر ويقال. نعم.
ويذم الرجل ويجرح وإن كان قد زقي من قبل إذا انحرف عما كان عليه من منهج وسن.
ولهذا التزكية ليست عصمة، التزكية ليست حكم من الله، فإخبار الله لا يدخله نسخ أبدا. قاتل علي بن أبي طالب كان يوم من الأيام يقدمه عمر رضي الله عنه وأثنى عليه عمر الفاروق الملهم المحدث، ويوم من الأيام ماذا قالت فيه أمة الإسلام؟ كان بعض الخوارج قد تتلمذ على بعض الصحابة، ثم ماذا؟ ولهذا احنا قلنا بأن التزكية ينتفع بها الإنسان إن صادفت محلا صالحا قابلا. نعم. ولا تبقى ما بقي مناط التزكية. نعم.
إذا انحرف عما كان عليه من منهج وسمت فأصبح يخلط ويخبط ويلقي عبارات تجرئ أهل البدع وتناصرهم على أهل السنة وتقوي شوكتهم. الأمر الثالث، يعلم مما سبق أن ولله الحمد لم نتناقض في أمر أخينا الشيخ علي، فنحن زكينا بما أظهر لنا من السنة وتعرفنا عليه من خلاله فاقتربنا منه وفرحنا به، لا سيما أنه ينتسب إلى إمام الحديث شيخ الإسلام الثالث في هذا العصر، أعني به الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. لكن ظهرت من أخينا الشيخ علي عفى الله عنه
وعنه. يعني الثالث فمن الأول والثاني؟ شيخ الإسلام الثالث هذا العصر مهدي يقول الشيخ الأبان والشيخ مقبل. ها الشيخ شاكر والشيخ مقبل. ها ابن باز والعثيمين. ها ابن باز المعلمي شاكر والألبان ابن عبد الوهاب وابن باز ما شاء الله ولا قول اتفق. هو الشيخ في مواضع أخرى يبين دائما يحيل على ويمدح ابن باز والعثيمين ابن باز والعثيمين. فالذي يظهر لي والله أعلم أن مراده هنا بالثالث هو الألباني ثالث ابن باز والعثيمين ولا يقصد ترتيب الحديث يعني في علم الحديث. نعم.
لكن ظهرت من أخينا الشيخ علي عفى الله عنا وعنه وهدانا وإياه وإياكم إلى مراشد الأمور كلمات وعبارات تفت في عضد أهل السنة وتشد أزر المبتدعة، يعني نظرنا فيه وأصبحت تزكياته عندنا غير مقبولة. وأقولها ولا أجد غضاضة، تزكيات الشيخ علي عندنا غير مقبولة لأنه زكى رجالا ليسوا أهلا للتزكية. هاكم أمثلة. أولا يزكي عدنان بن أحمد عرعور ويصف ما بينه وبين الشيخ ربيع من الردود التي ظهر خلالها أن الرجل فاسد المنهج، أعني عدنان، يقول هذا ما يحدث بين الأقران. انظروا من يقول
يزكي عدنان بن أحمد عرعور ويصف
ما بينه وبين الشيخ ربيع من الردود التي ظهر خلالها أن الرجل فاسد التي ظهر خلالها أن الرجل فاسد المنهج، أعني عدنان، يقول هذا مما يحدث بين الأقران.
مشكلة هذه والله، كلمة الحق التي يراد بها باطل يحدث بين أقران وأدخل يلا. هل يطابق طابق القاعدة الواقع؟ ما هو مشكلة، المهم كما يقال في الكتب يحدث بين الأقران. نعم.
انظروا من
سبق بين كثيرا أنه كلمة ما يحدث بين الأقران هذه إن كانت عارية عن العلم وإنما دفع إليها حسد أو تجاوز أو غير ذلك هذه لا تدخل في الجرح والتعديل، إنما دفع إليها العلم وقامت على ساق العلم فالقرين يقبل كلامه في قرينه، لأنه إذا تكلم الإنسان بدليل وجب القول بهذا الدليل. نعم.
انظروا من يقول إن عدنان بن أحمد عرعور هو قرين الشيخ ربيع في العلم والفضل ونصرة السنة، بل ثبت عندنا أن عدنان عرعور هذا قطبي محترق وبضاعته في أوروبا وفي أمريكا، يعني في الغرب، هي نشر فكر سيد قطب، ويعاونه في هولندا أحمد سلام أظنه شاميا. ثانيا زكى حسين عشيش، لا أدري من أي الأقطار هو حسين عشيش هذا، يقول في شروط لا إله إلا الله،
يقول هنا الرجل من مواليد سوريا واسمه حسين خالد حسين عشيش أو عشيش. نعم.
يقول في شروط لا إله إلا الله أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو الذي أتى بها، يعني يقول إنها بدعة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بها من تلقاء فكره، بل أتى بها مدللا عليها من الكتاب والسنة. وهكذا كل شروط يذكرها العلماء يدللون عليها من الكتاب والسنة يزكيه الشيخ علي ويثني عليه ويذكر أنه من السلفيين.
سبحان الله، يعني سبحان الله. ولهذا أنا أقول يعني الظن بعلمائنا شوف يا أخواني، انتقاد عرور في إيه وانتقاد هذا في إيه وانتقاد الحلبي في إيه أصلا، يعني في هذه وطبعا حقا ينتقد، بس أنا أقصد أقول يعني هذه قسها بضلالات وانحرافات وتجاوزات محمد ابن سعيد رسلان. يا الله يا أخواني، لا وجه مقارنة، لا وجه مقارنة. فإن قلت لكن يشفع لرسلان أنه بيتكلم عن منبر في تحذير من حزبين، وكذلك الحلبي وكذلك المأربي وكذلك هؤلاء، لكن الناس الله التيسير إن شاء الله. وأن العلماء لو اطلعوا والله ما جملوا أحدا، لو اطلعوا هذا رجل ما عند الحلبي وما عند المأربي وما عند عدنان عرعور وما عند كل هؤلاء لو جمع ما بلغ ما عند رسله، وأنتم ما أعلم طبعا به وأدرى، لكن لله حكمة. إيه والله يا أخي، لله حكمة، هذا من الابتلاء لكن لله حكمة، إن شاء الله سيأتي الخير بإذن الله، وهو موجود الحمد لله. والله لو ما انتفع بهذه الردود إلا واحد لكفى، الحمد لله. نعم.
ثالثا لما ظهرت فتنة أبي الحسن المأربي مصطفى ابن إسماعيل السليماني المصري منشأ الذي استوطن مأربا باليمن، لما تكلمنا فيه مع من تكلم فيه من أهل السنة وأبنى فساد منهجه شارك بقية المشايخ في الشام ومنهم مشهور وسليم، فصدر عنهم بيان ضدنا، وهذا البيان أملاه عليهم أبو الحسن نفسه باعتراف أبي الحسن، اعترف بهذا وذكر أنه أملاه عليهم. فأنا أنصح أخانا الشيخ علي أن يعود إلى أهل الحديث فيسلك مسلكهم،
يعني هو الذي أملاه عليهم وهم الذين وقعوا، فصار بيانهم ماذا؟ دفاعا عنه. هو الذي كتب نفس البيان الأول الذي ذكره مشايخ مصر في شأن الحدادي هشام بن فؤاد البيان، وهذا كتبه العزران وكذا عن طريق رسلان، ثم بعد ذلك تم تعديله الأخ هشام البيان الذي هو تحت يعني مناصحة بيان. هذه البيانات سبحان الله ما دليلها؟ وهل قامت على دي؟ والله لو تقوم على أثار من علم والله نرد على هشام البيان هذا الليل والنهار. من هو هشام البيان هذا؟ لا، ليس أرفع من الدليل، لكن يعجزون والله الحمد والمنة أن يتكلموا بالحق، ولو تكلموا بالحق لوجب قبول، وجب قبول هشام البيان الحدادي. سبحان الله، حدادي ليل نهار تدريس في الرد على حدادي، يثنى على ابن حجر، حدادي يثنى على النووي، بيهقي، خطابي يدرس كتبهم، حدادي يثنى على علماء الأمة الأكابر. هذا حدادي. من الحدادي؟ الحدادي الذي طعن في رسلان بس خرج عن خط رسلان، هذا هو الحداد. يطعن في الألباني الذي عندنا والله الحمد والمنة، وناس كان في يوم من الأيام كان عندهم إشكالية عن الشيخ الألباني هذا، الحمد لله صاروا يحبون ويقدمونه لأنهم قدموه للسنة اللي هم ما كانوا يدرسونها، عرفوا الألباني صحح وضع بعض أشياء وما عنده دراية بهذا، عرفوا الألباني، لكن ما كانوا يعرفون ألباني السنة. لما عرفوا ألباني السنة أحبوه. ألباني نطعن في ألباني، دورة علمية هذا الألباني فأروني مثله. بس يمكن أنت خايف. خايف ليه؟ تمام، خاف. تمام، نختصر الطريق، طالما مبدأ الخوف موجود تمام، نخاف من رسلان ومن معه، وكنا نفضل إحنا رأس حرب أهل السنة. اللي بيقول هشام حدادي هذا هو اللي بيقول هشام رأس الحربة، رأس الحربة، يعني هو الذي يهدف ضد المبتدعة. كنت أبقى على هذا الوصف، وبدل من الدورة دي يحضرها هذا الجمع الحمد لله المبارك الطيب، كان يحضرها ما شاء الله طوابق متعددة. طب طالما مبدأ الخوف موجود، طالما مبدأ الخوف موجود، لكن الحمد لله نحب علماءنا، لكن الحمد لله ما نخاف، ولا الحمد لله نخاف من من؟ نخاف من من؟ الحمد لله. فهذا الألباني يترجم الحمد لله بكتب كثيرة. هذا الألباني فأروني مثله، دورة في عقيدة الألباني أخرى، دورة ثانية، كتب ألباني ما أكثرها ولا الحمد لله منا، ما أكثرها، كم هي الكتب. نطعن في ألباني لأننا بينا خطأ الشيخ في عبارة، تبعا للعلماء، تبعا للعلماء اللي انتقد العبارة هم العلماء، نحن عيال عليهم، نجيب لهم علماء ما يسمعون، نأتي لهم بكتب السلف ما يريدون. هذه البيانات التي تؤثر على طبقة من الناس، هذه فعل الحزبيين الذين يتكتلون، الذين يتكتلون. فين بقى بيان في الذب عن الصحابة؟ فين بيان بقى في الذب عن الأنبياء ضد هذا الرجل؟ فين البيان هذا؟ لا يوجد. فين من يرد في مجنون الليلة؟ ما في أحد. فين من يناصح حتى؟ ما في. وأقسم بالله يا أخواني كل أصحاب البيان هذا قد اجتمعوا عند حسن البنا لنصح هذا الرجل، وأنا معهم. تفاجأ بعد ذلك أن البيان عليك أنت، يعني أنت معهم وأرسلنا شربجي لهذا الرجل ينصحه، تفاجئ أن البيان طلع عليك. منين جاء؟ ما أدري. سبحان الله، سبحان الله. تقول الدليل، أين الدليل؟ دليل هذا على العين وعلى الرأس، شرفونا أننا ننعم بدليل ونمشي بالدليل، ما لنا بضاعة في الحياة إلا دليل. قد نجهل، ونجهل كثير من الأدلة، ونجهل كثير من المسائل، لكن الحمد لله ما لو عندنا مسألة نحاول نسعى فيها إلى الدليل، نحاول ودليلنا عندنا ما نعريه، نضبطه بفهم العلماء. العالم هو اللي بيفهم هذا، العالم الفلاني قال كذا وقال كذا وقال كذا، هذا هو سبحان الله. وزغن كبيرهم يقول اذا احنا قلنا هشام البيلة حدادي والتكريب احنا ناس فلصوا، حسن البنا هذا يقول كده، تاني يوم يكتبوا له ورقه وبيقراه ان هشام البيلة حدادي. سبحان الله، هو نفسه يقول انا اقول احنا نقول هشام البيلة وهذا تكريب، لا 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 لا، ده ناس فلصوا، ناس فلصوا لو قلنا كده. تاني يوم يقرأ بيانا بأن هشام البيلة هذا جرح وتعديل، هذا هذا لو يعرف عنه العلماء، والله لو يعرف عنه العلماء لسقط كل هؤلاء، لأن هؤلاء يعارضون، يعارضون المنهج السلف، يعارضون نصر العلم على طريقة السلف. الله أعلم بما تنطوي عليه نفوس هؤلاء، ويجامل بعضهم بعضا، وصار ينقلب بعضهم على بعض. شوف هذا، سمعتم زهران ماذا يقول في رسلان؟ رسلان وولده فرعون وأبو جهل، من هو أقوى؟ ومع ذلك يطلع يعتذر، أصلح حدادي والسباق واللحاق. هذا الثاني خالد عثمان يقول بعد السد ينصحه ويقول له أنا أخشى عليك، أخشى عليك تسكت عن رسلان وتنجرف في طريق رسلان، أخشى عليك، خاف الله، أخشى عليك. طلعوا له المقطع، قال هذا أخذ حدادي، أنا كنت تكلمت على هشام البيلي، لماذا لم يخرج كلام هشام البيلي؟ أما الشيخ رسلان له جهوده في الرد على كذا والرد على كذا بس، وبلغني أنه رجع عن الأشياء. سبحان الله، سبحان الله، في إيه؟ هذا الرجل ما يملك لك موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملك لك عزا ولا دنا، ولا يملك لك غنى ولا فقرا. وإحنا شفنا العزة من يوم ما خالفنا وجهرنا بهذا، كان الناس خايفين، ناس خايفين مين اللي هيقف أمام هذا. وجدنا والله لو قلنا سبحان الله يعني ذرة ذرة يمكن الذرة تخاف منها، تخاف منها، طالما الإنسان ينصح لله عز وجل، ينصح لله. والله عظيم إخواني، أحد إخواننا لسه أمس يعني ليلا اتصل علي من المملكة ويقول جاء ابن فلان الفلاني من هؤلاء أهل البدع والأهواء، وقال هذا الولد يحبون ابنه، فماذا تصنع؟ أصنع ما قلت، احرص عليه، هذا صيد سمين، علمه السنة. قال بس أنا لو قلت اسمع مقاطع هشام، قلت له دعك من هشام، ما تقول له اسمع مقاطع هشام ولا تقول له كذا، المقصد أن يصلوا الحق، فأنت علمه الحق وخذه كذا وبين له حتى ينفعه الله عز وجل، لعل الله ينفعه بهذا المنهج، وإذا انتفع بالمنهج قد يكون هذا سبب فأن يرجع أبوه أو يصدم به أبوه. فسبحان الله، هذا الجرح والتعديل، لكن العلماء يتكلمون بدليل. شيخ عبيد لما قال تغير، تغير ليه؟ لكن انت مدحت من شوف الأدلة، انت مدحت عدنان عرعور وقلت كذا، انت مدحت هذا عشيش هذا وقلت كذا، انت مدحت المغربي وقلت كذا، انت فعلت كذا. العلماء ما تكلمون الا بدليل، ما تكلمون الا بدليل. نعم.
فانا انصح اخانا الشيخ علي ان يعود الى اهل الحديث فيسلك مسلكهم ويبتعد عن اهل الحزبيات والبدع، فانهم لا يألون جهدا في التفريق بينه وبين اخوانه، وسيغرون صدره وصدر الآخرين بغضا وعداوة وحقدا وحسدا. أنصحه أن يعود إلى إخوانه أهل السنة، وأن يدع هذه العبارات الفلسفية والقواعد التي مبناها على القياس الفاسد. والله وبالله وتالله إني ناصح له، وإلى الآن ما تكلمت فيه
أحسبه والله صدقا، أحسبه والله حسيب علماء المسلمين. نعم.
وإلى الآن ما تكلمت فيه كما أتكلم في أهل البدع أعيذه بالله من ذلك، ولكن أقول
يعني ماذا بعد هذا كلام طيب، لكن هل استجاب ورجع؟ لا، هو لا يرى هذه الردود أصلا، ويرى أنه مصيب فيما قال، وقصد وقصد وقصد. نعم.
ولكن أقول مكررا خاتما بها المجلس والإجابة على أسئلتكم، تزكيات شيخ علي غير مقبولة لما فيها من التعدي على
أهل السنة. لو كلم العالم لك حق قوله، لك حق هذا قوله، قله. والله في الصفرة هذه من قبل الأخيرة لما ذهبت إلى بعض المشايخ وفوجئت والله يا أخواني وأنا في المجلس، والله وأنا في المجلس أن أحد الإخوة فتح اللابتوب هذا الجهاز وقال للشيخ يا شيخ هؤلاء من مصر أرسلوا ملاحظات اللي هم خصومنا. إي والله يا أخوان أرسلوا ملاحظات على الشيخ هشام البيري، فأنا أستسمحك مفاجأة والله يا أخوان، فأنا أستسمحك أن أقرأ هذه الملاحظات. والشيخ هشام موجود. قلت له بس كان بين المغرب والعشاء، قلت له أولا قبل ما تقرأ والله لو يظهر في شيء أنني مخطئ والله لرجعت عن هذا الآن قبل صلاة العشاء، وينزل هذا على النت قبل صلاة العشاء، قبل والله ما يخبرونا يا إخوان بالملاحظات. ما هي؟ هات الأول، أن هشام البيري يرى أن تارك العمل كافر، وأن القول بأن العمل أصل والإيمان فرع قول المرجئة أو قول لا يصح. هذا أول سؤال، هذا أول ملاحظة هشام بيه. قلت أما أنا في قولي تارك العمل كافر فنعم، وقد دللت على ذلك مرارا وتكرارا، وليس هذا قولي، هذا قول أهل السنة والجماعة. أما القول بأنني أقول بأن الإيمان أصل والعمل فرع، بأن الإيمان هذا أصل والعمل فرع، عن هذا قول المرجئة، فهذا الذي أرادوه أن أتورط معكم. لماذا؟ لأن هذا قول الشيخ ربيع، فأرادوا أن يبينوا أنني أخالف الشيخ ربيع في مسألة أصل وفرع، أن الإيمان أصل وفرع هذه. وهذا قد قلته على الموقع تكرارا، أن للإيمان أصل وفرع، بمعنى أن الإيمان أصل وأن العمل فرع. قلت بمعنى أن الإيمان أصله ما في القلب، وأن العمل فرع عما في القلب، لا أنه يصح بدونه. فعادت المسألة إلى مسألة إيه؟ تارك العمل. طيب قلت لهم هنجيب لكم هذا من الموقع، لا آتي بجديد، يعني سيصور من الموقع. تالي طلابك يقولون، قلت له طلابي أنا أريد أنا ملاحظاتي، طلابي إيه بس خلاص كده، ما عدت ملاحظات. نعم الطلبة جايبين بقى أوراق مصورين صفحات الطلبة، مش عارف فلان أبو عباس وفلان أبو فرناس، أنا مال أنا ومال أبو عباس وأبو فرناس هذا؟ قلت طلابي أنا مال ومال طلابي هذا؟ لا بس يقولون هذا طلابك وما أدري. طلاب ما لي دخل طلابي أنا ماذا قلت؟ وهل يقبلون إذا أدخلت طلابي أن يدخلوا طلابهم؟ وبالتالي سنعتبر الملاحظات على الطلاب ملاحظات عليه، لكن ومع ذلك هاتوا ملاحظات طلابي. كذب وتزوير وتلبيس وتدليس، ولا يصح فيها شيء. ثمانية أسئلة، واحدة لي والباقي للطلاب، إلا ما تعلق بمسألة إن هو بيثنى على الشيخ ابن جبريل. سؤال تاني بعد عدة أسئلة كده، بس هذا يثنى على الشيخ ابن جبريل. قلت لهم شرطي معكم ألا أتي بكلام جديد، أنا بجيب كل الكلمات مقاطع من على الموقع. وفعلا تاني يوم جبنا المقاطع على الموقع وسلمته لهم مصورة بالألوان، يعني نفس لون الموقع، كلام في قضية الشيخ ابن جبريل، كلام في الشيخ في قضية الإيمان كذا، كل المسائل من الموجود أصل، وحتى كلام الطلاب كلفت الإخوة اللي هم لهم عناية بهذا، وجاءوا بكلام الطلاب اللي ين في هذا الكلام كام. تفضلوا هذا قبل أن آتي. طيب هذا الذي قدمته. طيب احنا بقى نريد الرد على المخالفات التي قلناها إلى ساعتك هذه. نعم.
قال: لما فيها من التعدي على أهل السنة وظلمهم وشد أزر أهل البدع وتقوية صفوفهم، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وأنا في ختام هذه الكلمة، أن يرينا وإياكم والشيخ عليا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا جميعا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ختم هذا المجلس وسجلت إجابات الأسئلة فيه بعد مغرب السبت 29 من شعبان عام 29400 الموافق 30 من أغسطس آب عندكم يا أهل الشام سنة 2000. أم لا ذلك عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا؟ السائل: بارك الله فيكم يا شيخنا وأحسن إليكم ونصركم ونصر بكم الحق والسنة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله. هذه رسالة على اختصارها طيبة، تناولت هذه القواعد التي قواعد لكثير ممن يتكلم في الجرح والتعديل، والذي يجعل صيانة معينة للكلام في هذا العلم ليست مبنية على القواعد العلمية، وإنما هي مبنية على حوائط الصد، فكل يدافع عن نفسه بقاعدة يضعها ليدافع عن نفسه وليعود الدفاع عن نفسه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.